الشريط الثامن.
والدعاء أعم من هذا، تدعو وإن لم تكن في شدة ولا في ضيق كما تدعوه الآن وأنت مستريح البال مطمئن الضمير. ثم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فدعاء المسألة مثل قولك رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، رب اشرح لي صدري، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، هذا كله دعاء. ودعاء العبادة مثل قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا دعاء عبادة، لأنك في قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لم تسأله مسألة، ما سألت لا جنة ولا استعذت به من نار ولا طلبته زيادة في الرزق ولا صحة، إنما تعظمه وتقدسه وتسبحه وتهلله، هذا دعاء عبادة. وأيها أفضل؟ دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. والصلاة مشتملة على نوعي الدعاء، فإنك منذ تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله، فالصلاة من أولها إلى آخرها مشتملة على نوعي الدعاء، دعاء العبادة وهو قولك الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء عبادة. وكذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، هذا دعاء مسألة. فاتضح لنا الفارق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقلنا على سؤالك الأخ، وقلنا إن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة. معناه أن قولك أن دعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وش معناه؟ معناه دلالة الالتزام ودلالة التضمن. وهناك أمر ذلك يسمى دلالة المطابقة. فدلالة الالتزام هو الخارج عن نفس الدعاء إلا أنه من لوازمه، والتضمن هو مضمون ذلك الدعاء، والمطابقة دلالة على الجميع. نمثل لك مثال يوضحه لك أكثر مقتضى ما قرر الأصوليون في ذلك. فمثلا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فمن صفات الله أنه الرحمن الرحيم، هذه صفة، ودلالة الرحمن على صفة العلم دلالة التزام. وذلك إذا أثبتت أن الله رحيم سبحانه وتعالى وهو الرحمن، من لازم أن يكون عالما، إذ لا يمكن أن يرحم أحد إلا بعد علمه به، فلا يرحم إنسانا ما لا يعلم به، فمن لازم إثبات الرحمة له إثبات العلم لتعلقها بالعلم، هذا دلالة الالتزام. ومثال آخر، لو بعت بيت أو اشتريت دار، مثلا قال لك إنسان بعتك داري الواقعة في حي البخمة مثلا أو في حي الخزان أو في المحدود كذا وكذا بثمن قدره 100,000 ريال، طيب شريته 100,000 ريال، فالبيع العقد وقع على الحجر اللي هي دلالة التضمن، وعلى الدرايش اللي هي، وعلى البيبان المركبة، لو ما شرطها ولا شرطها، ما شرطها المشتري لكن يشملها اسم الدار، وهذا دلالة التضمن. وما في من قزاز وما في من البيارة اللي في الشارع مثلا، قال البائع ما هي لك المشتري، لا ذكرت في العقد ولا حوتها الجدران، أنا أبشد مطلعك وبفتح لي لأن له بيت جنبك وبيفتح مجرى على البيارة، يقول له لا، فالعقد دل عليها دلالة الالتزام، هذا ذلك لأن البلاعة برة من وسط البيت، لكن لها اتصال وارتباط بالبيت ووجود هذا المجرى، وما فهمت يا أخي، هذا دلالة الالتزام، يعني يتضمن الشيء هذا وزيادة خارج عن الموضوع بدلالة الالتزام. ودلالة التضمن هو ما حواه البيت مثلا كالرحمن، فدلالة التضمن هذا الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى يرحم. ودلالة السمع والبصر والعلم دل عليها صفة الرحمة دلالة التزام. ثم أيضا الرحمة والعلم دلالة مطابقة على وجود ذات الله سبحانه وتعالى، فإن لا يمكن وجود رحمة بدون ذات، ولا علم بدون ذات، ولا سمع ولا بصر بدون ذات. فمثل أيضا كلمة المقصود هذا واضح، هذا معنى دلالة الالتزام ودلالة التضمن. ثم أيضا نوعي الدعاء لا يجوز صرف شيء منها إلا لله سبحانه وتعالى. فعباد القبور يقولون نحن لا نعبدها، لأن الدعاء هذا ندعو القبر هو دعاء مسألة ولم يكن دعاء عباد، فنسأل هذا القبر صاحب هذا القبر أن يقضي حاجتنا، وإلا نعرف أن المستحق للعبادة هو الله، ففرقا بين دعاء المسألة. فأنتم لا تجدوا في القرآن اختصاص دعاء المسألة بالله سبحانه وتعالى، وإنما هذا دعاء العبادة. تقول لهم أن بلى، بل القرآن جاء بنوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يسألون الله دعاء مسألة، مثل ما في قصة زكريا، رب هب لي من لدى وزكريا إن أدى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، هذا دعاء مسألة. ومثل قصة نوح، ونوح إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، هذا دعاء مسألة. وكذلك أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا دعاء مسألة. بقي موضوع، لو قال لك مثلا أنا أقول يا رسول الله هذا ندى وليس هذا بدعاء، فأنا أنادي وأنتم خلطتم الدعاء بالندى ولم تفرقوا بين الدعاء والندى، أنا ما دعوت ميت إنما أنادي، نقول لله ما دمت ناديت باسم الدعاء فالنداء دعاء، فالله سبحانه وتعالى سماه دعاء. قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك في قصة زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك، سماه دعاء وهو نداء، قال إذ نادى ربه وقال ولم أكن بدعائك رب شقيا، فهذا دليل على أن النداء دعاء وأن الدعاء عبادة. فأنت إذن في قولك يا رسول الله يا رسول الله المدد نقول دعوته، قال لك أنا ما دعوت أنا أناديه، مثل ما أقول لك يا عبد الله يا محمد نقول لا دعوت ميت، وهذا عبادة، قال أبدا إنه دعاء نداك دعاء، قال لا مو دعاء، نقول نستدل عليه بأن الندى دعاء بما تقدم من الآيات. ثم إن عباد القبور هم يسألون الأموات والغائبين قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم ظنا منهم أنهم يشفعون عند الله أو أنهم يتصرفون في الكون، وهذا بلوى. فهذا المخلوق جعل هذا الميت شريكا لله يتصرف في الكون وأنه قادر على كل شيء، فجعله شريكا لله في الربوبية، أو قال لا يملك هذا وإنما له مكانه وجاه عند الله فأنا أطلبه من أجل أن يشفع لي، نقول هذا هو عين شرك المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى الشرك. وهل ظنك أن الله لا يعلم بحاجتك حتى تجعل واسطة بينك وبين يرضى حاجتك إلى الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله لم يكن بينه وبين خلق أي جاه ولا واسطة، وإنما أمرهم أن يدعوه. ثم أيضا الذين غلوا ومدحوا الملوك في قصائدهم، أو أن الإنسان أعجب بنفسه فنزل نفسه منزلة الإله كما وقع لبعض ملوك بني بويه وهو عبد الدولة، وذلك أن القرامطة لما عظم أمرهم وقويت شوكتهم بعث الخليفة العباسي جيش من بغداد وهم في البحرين وقريبا من البصرة، هزموا جيش الخليفة، وجهز لهم جيشا آخر وهزموا جيش الخليفة، فانتدب لهم عبد الدولة بن بويه وطلب من الخليفة يولي قتالهم، فولى قتالهم، فجاء عوض الدولة ومعه قوة فحارب القرانطة فكسرهم وشتت شملهم، فأعجب بنفسه لما أن الخليفة عجز وجيشه هو الذي هزمهم، أنشأ يقول: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. وش انت غلاب القدر؟ عجب بنفسه لما نصره الله على القرامطة وطوحت بنفسه إلى أن غلاب القدر وأن تعالى وترفع عن الخليفة، قال: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. قال هذا في أول النهار لما حصل له نفسه، فما غربت الشمس إلا هو مجنون يبول على أفخاذه وفي ثيابه مكبل بالحديد. فهذا شأن ابن آدم، ابن آدم لا يقف عند حد ولا يعرف قدره، فإذا أعطاه الله وتفضل عليه ظن أن هذا بقدرته وسياسته. وكما في قصيدة ابن هانئ لبعض ملوك الأندلس لما حارب من حارب وانتصر، قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. إلى هذه الدرجة. فهذا يعظمون الملوك ويرفعونهم في رتبة الله سبحانه وتعالى، والآخرون يرفعون الأموات في رتبة الله ويطلبون منهم تفريج الكروبات وإغاثة اللابات. وكان في نجد قبل دعوة الشيخ محمد شيء من هذا كثير، وكانت المرأة إذا تأخر زواجها تذهب إلى انخلع الفحال وتضمه إلى صدرها وتقول: يا فحل الفحول جيب لي زوج قبل الفحول. وهناك غار في الدرعية يسمى غار بنت الأمير، كانوا يهدون له السمن والأقط واللبن، وتأتي الشياطين فتأكله ويقولون قبل، وقالوا إن هذا المكان يقبل النذر في نفسه. وكان في معكال هنا شخص يدعون أنه يعلم الغيب، وجاء شخص إليه ببقرته فقال: انظر إلى بقرتي هل فيها عجل أو ثور. لكن إذا جاء من يمين قال هذا، وجاء من يسار قال: إن جيت من نقلت عجله وإن جيت من نقلت ثور. وشاءت الأقدار من جابت عجله وثور، فافتتنوا به. فهكذا وقوع الشرك والخرافات والأشياء في مثل هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى أبطل هذا كله وأمر العباد أن يتوجهوا إليه في جميع ملماتهم وحاجاتهم، وأخبر أنه هو الذي يغيثهم وهو الذي يكسب الضر عنهم وهو الذي يجلب النفع لهم، وأنه لم يكن ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل انفرد به سبحانه وتعالى. وإنما الرسل واسطة فيما بين الخلق وبين الله من جهة تبليغ الشريعة وأوامر الله ونواهيه، دون أن يكون بينهم أن تكون الرسل أو غيرهم واسطة بين العباد وبين الله فيما في قضاء حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وفي عباداتهم. فالله أمرك أن تعبده وحده بدون أن تتوسط بأي حاجة بأي شخص ما. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. لا يقول ما أرطت ما جهزوك تجي تمسك تقول إنها يعني يشاء لها عند الله وأن لا شجرة مطيعة لله ليست عاصية، فيسأل الله لها زوج إذا ضمته أن لها من التأذيب بوجود زوج. نعم. هذا في اليمن، هذا ما بود الله اليمن. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن الدعاء هو العبادة، وأن صرف شيء من نوع الدعاء لغير الله يصير الداعي مشركا كافرا. لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم جعلوا في أشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيسا لهم إذا أنزلوا في قبورهم، ويطلبون منه الرحمة، وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى. فالحقيقة جعلوه إله
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا لا تطروني يعني لا تتجاوز الحد في حقي، كما جاوزت النصارى الحد في حق عيسى عليه السلام: جوه إلها وأنتم لا تصرفون شيئا من حق الإله تصرفونه إلي. فصارت هذه بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك سواء بسواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، فهذه الأمة صرفوا حق الإله للرسول، وإن لم يسموه إلها بل المعنى أنه إله، ما دام أنه يطلب منه الغوث ويتطلب منه الرحمة ويطلب منه أن يكون أنيسا للإنسان في قبره ويطلب منه التوفيق، هذا لا يطلب إلا من الإله، إذن جعلوه في منزلة الإله. إذن رتبة الرسول إيش؟ بينها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فإنه قام خطيبا في الناس حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: وصباحا حتى اجتمعت عنده أشراف قريش، فقال لهم القولة المعروفة، ثم خصص النذارة قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: لا أغني عنكم من الله شيئا. هؤلاء يقولون: لا متوصاج، بل أن تغني من الله شيئا، ما داموا يطلبون منه التوفيق ويطلبون منه الرحمة ويطلبون منه تفريج الكروبات ويطلبون منه الجنة، بل قالوا: أن تغني. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا صبية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال يا فاطمة بنت محمد: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. أبعد هذا يقال: لا، بل أن تنفع وتضر وبيدك الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها إن لم تكن لمعادي آخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وهو يقول لأخذ الناس إليه وابنته التي هي برعة منه: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. أي دلالة أوضح من هذا؟ ثم لما شج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يصبح قوم شجوا نبيهم؟ أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذلك جاء في البخاري فإنه صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، جعل يقول: اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام ولعن سهيل بن عمرو، أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء الذين لعنهم الرسول أسلموا وتابوا وحسن إسلامهم، فكيف مع هذا نطلب منه المدد ونرفعه في رتبة الله؟ ماذا بقي لله؟ أين قوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أين قول مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب؟ أين تتبع الآية؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو سيد الخلق وإمام المرسلين، لكن ما هو إلا مبلغ فقط، ونحن لا ننكر شفاعته، بل هو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، بل له عدة شفاعات، لكن لا نطلب الشفاعة منه، بل نطلبها من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، بل هي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه، مع أن عمه أيده وناصره وصبر معه على حصار الشعب 3 سنين، قاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يأتونهم، فصبر عم أبو طالب على حصار الشعب من أجل الرسول. لما جاءت قريش قالت يا أبا طالب خذ لنا من ابن أخيك، إن كان يريد المال أعطيناه مالا حتى يكون من أكثرنا مالا، وإن كان يريد السودة سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه، وإن كان به رأي من الجن جمعنا له من أموالنا وعالجناه حتى لا يكون بهم بأس. فقال أبو طالب الرسول يا ابن أخي لقد أنصفك قومك، فظن أن عمه سيرسل. قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترى حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نعم ما ذكر ابن كثير غير هذا ما شاء. ومع هذا أيد أبو طالب وناصر كما في قصائده المعروفة، ولكن حيث لم يؤمن ظاهرا وإن آمن بقلبه وصدق بقلبه كما وفي بلسانه كما في أشعاره لم ينفعه الرسول. فإن أبا طالب يقول في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا اعتراف منه بأن دين محمد هو خير الأديان وخيره. وقال أيضا والله لن يروا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفي. أيده ناصرا، ولكن لما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، قال له ذكراه الحجة الملعونة وهو أبو طالب وعبد الله بن أبي أمية، ذكراه الحجة الملعونة وهي تسليم تعظيم الأسلاف والأكابر، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أنزل الله تسلية للرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبعد هذا يأتي الآتي ويقول يا محمد أغذني أغذني ارزقني التوفيق، من علي بالعافية، من علي بالرحمة، خذ بيدي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. قارن بين هذا وبين الأحاديث الثابتة في عنه صلى الله عليه وسلم في قصة عمه حين أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لم ينفعه، إنما شفع له أن يخرج من درك النار إلى ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه وهو حريص على هداية عمه، ولكن لم يجد شيئا. أبعد هذا نقول إن الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء وبيده الرحمة وبيده التوفيق، ماذا بقي من رب العالمين؟ نعم معنى أحاج لك بها عند الله يعني أدافع عنك بهذه الكلمة أقول يا ربي إنه قال لا إله إلا الله. يدافع عن عمه إذا قال بهذا القول، لأن هذه هي كلمة الإخلاص. وجاهلية العرب يعرفون معناها أنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له. هذا هو المعنى. نعم
شيخ، حديث اللي ذكرت أنه وضع الشمس على يميني والقمر على شمالي، الحديث هذا حديث ضعيف أخرجه ابن إسحاق من طريقه وابن جرير عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس، وهو إسناد معظم، ويعقوب هذا لم يدرك أحدا من الصحابة فهو من أتباع التابعين.
هذا قول بعضهم، لكنه له ما يؤيده من قرائن الأحوال.
وذكر ابن كثير له لا يعني صحة،
هما في مانع
ضعيفك.
وما في شك، لكن ما في مانع الاستشهاد في مثل هذا الاعتراض، وما في مانع.
البرائي
هذا عبد اسمه عبد الرحيم البرائي من جماعة مثل البوصيري، نسبة البرائي نسبة إلى بلدة الله ما برائي أكيد تخرب. لكن هذا وإن كان في ظلم ولو رأتهم الشمس يؤيده القرآن، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالله أمره بأن يصدع بالحق ولا يبالي. فالخبر هذا وإن كان في ظلم، لكن الشواهد تدل على صحته، صحة معناه يعني صحة معناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة والصبر عليها وأن يصدع بالحق غير مبال بمن خالفه، وأن هذه وظيفة الرسل كما في الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. فقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه أبلغ في المعنى مما نقل في قوله لو وضعتم الشمس بيميني، هذا من جهة المعنى. أما من جهة الخبر فابن كثير وابن جرير كلهم ذكروا، لكن هم لا يلزم من ذكرهم لا أنه صحيح، والاستشهاد بما في معنى ما دام أن المعنى يؤيده القرآن.
ما كان يا شيخ أن معناه صحيح، لكن هل ننسبه للرسول؟ نقول أن الرسول قاله والرسول ما قاله والنبي عليه الصلاة والسلام.
نقول ما في معنى
لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلجي النار.
ما في معنى إذا بغيت تذكر الحديث الضعيف بأن تقول نقل أو روي، ما في معنى.
نعم،
ما
نقول قال الرسول.
لا،
قال الرسول
صلى الله عليه وسلم. إذا قلت نقل عن الرسول ولا روي عن الرسول ولا ورد، ما في معنى. إذا ذكر بصيغة التنقيض هكذا قول شرح الحديث وفي كتب المصطلح.
لكن الحاضرين يا شيخ لا يعرفون معنى نقل معنى روي، كثير من الحاضرين لا يعرفون هذا الشيء.
أنت تعرف، أنت ما دمت تعرف الحمد لله.
لا يقولون أخشى يأخذون منك أن الرسول قال والرسول ما قال.
أنت تسمع أن سجناها على صيغة التنقيض. نعم. نعم. حتى لو نقلوا الحاضي ما في شيء، الأمر بسيط لا يترتب عليه معنى يعني حكم، وال 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 والمعنى صحيح. إذا نقل بصيغة التمرير ما في شيء، كل قبلنا من الأمم من العلماء من هو أفضل كلهم نقلوا، ما في شيء. بن كثير وبن جرير وبن جرير إيش
نقل بعض أهل العلم
يقول الحجة في البن يقول الحجة. بسم الله. إذا لم يكون حجة فمن الحجة في مثل هذا؟ ما دام العلماء
حديث الرسول
المحققون ينقلون على صيغة التمريض مثلا، إنما تعلمنا إلا منهم، ما عندنا إلا اللي عندهم. وفي إمكانك أنت ولا أنا ولا زيد ولا بيد أنك تأخذ عن الرسول مشابهة، ما هو في الإمكان، ما هو في إمكان أحد أبدا، ما هم إلا من طريقهم هم وأمثالهم. فلا يمكن أحد يتعلم يروح للرسول يجلس عن قبره وحدثني رسول الله، ما نستطيع لنا ولا غيرنا. لكن بحكم ما نقلوه لنا وبينوه لنا ودونوه لنا وأوضحوا لنا، فهم حجة فيها في هذا الموضوع. لا، لأننا نستطيع أبدا أن نأخذ الأحاديث مشافاة عن الرسول أو ننقل عن الصحابة عينا، ما إلا بالسلام، وما نقلوا نقل من كتبه.
كلامك حتى الشيخ، لكن لابد ينبه الحاضرين على أن صيغة يروى وينقل من صيغة
شمية تعنوب بهم.
خلاص
نعم.
ايش؟
اي نعم، ما دام مشرك كنا لابد يستتاب اذا صر على هالك وحلال الدم والمال. الله المستعان. نعم. لا. 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 لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشرك في هذا الزمان لعدم اتصال أكثر المسلمين بتحقيق مع الشهادتين، لا يميز المشرك اليوم، كل من ادعى الإسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد القبور. فعفى الله عنك، الرافضة الاثنى عشرية اللي تولوا الحكم في إيران اليوم، هل نعتبرهم مسلمين ولا مشركين؟
أما تكفير المعين ما ندري عنهم، الله أعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين، لكن معلوم أن من عبد غير الله أو صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق فهذا شرك بكل حال. أما بالنسبة للمسلمين اليوم، المسلم قليل، فعندهم الإسلام وأنك تحمل في تابعيك جنسيك ديانك مسلم، بس هذا الواقع.
هل
يسوق شيخ صلى الله إليك أن نجعلهم في خطبة الجمعة وأن نجعلهم مثالا للإسلام؟
لا.
هل يسوق شرعا هذا؟
لا.
وأنتم من أدرى الناس فيهم أحسن الله إليك؟
لا لا لا، ما هم مسلمين. مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم، مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ما هم مسلمين، هذا مقتضى ما قرأناه. فمن عرض عقيدتهم وما هو موجود في مؤلفاتهم لا يشك أنهم غير مسلمين، مع أن عقيدتهم مختلفة أيضا. يقول شاعرهم الأرز لقصيدة ويقول في مدح العلي رضي الله عنه: واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وأي شرك أكبر من هذا؟ من يعني علي هو الذي أرسل الرسل؟ وش بجي؟ ما بجي شيء. إيش؟ على كل حال، الذي ينتمي إلى الإسلام خير من العلمانيين والذين يقولون على الإسلام أداء للإسلام، ما في شك. كله ما أداء لكن من انتسب إلى الإسلام وكان في أقرب إلى الإسلام من غيرهم أولى ممن كان أبعد. فالكفر شعب، الكفر شعب، وبعض الناس أغلظوا كفرا من الآخر مثل ما دل عليه القرآن: هم ازدادوا كفرا. لكن إذا كان مثلا يميل إلى الإسلام وعند شيء من شرائع الإسلام فهو أسهل، وإن قلنا بكفر لكنها أسهل ممن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن أو ينكر وجود الرب نهائيا. وين يقول أن هذا كافر مثلا لوجود سبب اقترى كفره؟ نفس الكفر درجة، كما أن الإيمان كذلك.
ويعثني شيخ الصلاة على موتاه.
لا لا لا، يا ملك صلي على موتاه إلا إذا عرفت أن ماتوا على الخير إن شاء الله، أما في الجملة لا. نعم.
طيب بعضهم هم أخذ من بعض،
ها؟
بعضهم الكفر
بعض. بلى، ما قسمت
الآن ولا نحكم على شخص
ما يعمل. لا، على شخص ما ندري وش عقيدته وماذا ختم له.
طيب يا فضيلة الشيخ، مثل الآن في
صاحب داعي يدعو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان الخارج، لكنها لا يطبق الإسلام، بل يطبق له من الإسلام فرغب هذا ودخل يعني دخول في الإسلام، يعني يتلقف لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يطبق الإسلام لأن الذي دعا إمامه مطبق من الإسلام، فهل يفيد هذا الذي دخل من ذلك؟
إن كان إن قال لا إله إلا الله وعرف معناها فرأى نعم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر قد يكون، لكن بس المهم إن أكثر الدعاة الخاصة في الخارج يعني البعض منهم أنا أقول كلهم ما يعرفون الإسلام، مقادياني وإلا بهائي وإلا ماسوني وكلهم.
طيب مثلا الآن في قادياني أو شيعي أو من دعم في
هذاك اللي دعاه ويريد الإسلام حقيقة، لكنه حصل في هذه الفرقة ويعني جحظ من هذه الفرقة وهو يريد يعني حقيقة الإسلام، لكن جاء حظ من هذه الفرقة، فهل مثلا يفيد هذا؟
لا
لا ما يفيد، لا كان هو بالإسلام الصحيح، هو جاب شيء من شرائع الإسلام ومن شعب الإسلام لكن جاب ما يناقضها، مثل الإنسان إذا توضأ صح وضوءه فلو صلى صحة صلاة ثم محدد يفعد الوضوء. نعم الله كلهم علماء، أقول الشيعة كلهم مذاهب شتى كلهم، أنا ما عندي منهم قريب، الزيدية يدعون أنهم أقرب وأنهم عدل لكن في العقيدة معتزلة هذه نهاية، ويقول بعض منهم يسب عدد من الصحابة هذا أحسن. يكذبها هذا شيء آخر محل اجتهاد، كثير من بعض العلماء بعد يضاعف الأحاديث الصحيحة لأنها قد صحيحة عند قوم وتكون ضعيفة عند آخرين باعتبار السند أو باعتبار الاضطراب الذي حصل، يعني فن علمي
المهم منها بالسند، قال مبني على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث من طريقه،
خل هذا ده شيء آخر يقول لا ما هو قال
تسمية الزيد
ينتمون أنهم أتباع الزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره، يعني أن من الشرك الأكبر أن يستغيث العبد بغير الله ويطلب منه المدد أو يدعو غيره، تقدمت الآيات والأحاديث الدالة على شرك من فعل هذا، فإن الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالآية تدل على أن الإنسان إذا وقع به ضر لا يمكن أن ينكشف عنه إلا بإذن الله، فهو القادر على إيجاده والقادر على رفعه، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، والآيات في هذا كثيرة. وكذلك الاستغاثة بغير الله، دلت السنة على أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم المعمول وهو قول إياك على العامل وهو نعبد يفيد الحصر، يعني لا تصلح العبادة إلا له كما لا يصلح الاستعانة إلا به، فلا يجوز لك أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالآيات والأحاديث في هذا كثيرة، بقي موضوع كلام أهل العلم، وقد اعتذر الشارع هنا قال ما جاء في الآيات والسنة واضح فلا داعي إلى
أن نلتفت إلى قول عالم من العلماء مع وجود نصوص القرآن والسنة، ولكن ربما أن بعض الناس يميل إلى قول عالمه أو يميل إلى مذهبه أو إلى طائفة يعظمها، إذن لا بد أن نذكر أقوال أهل العلم في ذلك. ثم ساق كلام ابن عقيل الحنبلي، وهو أنه لما صعبت التكاليف على الناس ولدخولهم فيها تحت أمر الله وأمر رسوله، أرادوا أن يدخلوا في شيء تحت أمورهم هم وتصرفهم هم، فجعلوا يطلبون المدد من غير الله لأنهم لم يدخلوا في ذلك تحت التكليف الشرعي. من طبع النفس أنها لا تنقاد الانقياد الكلي إلا إلى ما تشتهي وما تريد، فحكم بأن تعظيم القبور بالذبح لها والطواف لها وطلب المدد من أصحابها أنه كفر وأنه مخالف للقرآن والسنة. وكذلك أيضا ما نقله عن ابن الجوزي وما نقله عن ابن تيمية وابن القيم وما نقله عن أئمة الحنفية، والمسلمون مجمعون على هذا. فقد قال ابن تيمية: إن من جعل بينه وبين الله وشائق يرجوهم ويؤمل منهم المدد فإنه كافر إجماعا. ونقل هذا القول أئمة العلماء عن ابن تيمية. فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان متى جعل بينه وبين الله واشقة ملكا كان مقربا أو نبيا مرسلا فهو كافر. لا يجوز لأحد أن يسأل إلا الله ولا يطلب إلا المدد إلا منه، كما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالآية أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني هذا صاحب هذا القبر أو هذا النبي أو هذا الملك هل هو يستطيع إيجاد مخلوق كما أن الله يوجده؟ أبدا. فإذا كان لا يملك إيجاد مخلوق فكيف تجعله نديدا وشريكا لمن بيده الضر والنذر والذي تفرد بالخلق والإيجاد؟ ثانيا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قل وهم يخلقون، فكيف تجعل هذا المخلوق المقهور المربوب في رتبة من خلقه وأوجده؟ هذا هو الضلال. الوجه الثاني قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن هؤلاء المقبورين من ملك مقرب أو نبي مرسل فضلا عن من دونهم لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم ولا أن ينفعوا من دعاهم ولا أن يكشفوا الضرر عنهم، فكيف تجعلونهم في رتبة الله؟ الوجه الرابع قوله ولا أنفسهم ينصرون، بل لا يستطيع أن يوجد النفع لنفسه ولا أن يدفع الضرر عنها، بل هو في قبره لم يكن هناك إلا عمل فقط، فكيف مع هذا تجعله في رتبة الله وأنه يطلب منه المدد؟ هذا كله مما يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. لهذا وأمثاله نعرف أن دعاء الأموات والغائبين من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم أنه هو الضلال، متى صرف لهم محض حق الله من ذبح ودعاء ونذر واستعانة واستغاثة إلى غير ذلك. قالوا أنتم، يقولنا خصومنا، أنتم بهذا لا تعترفون بالأولياء، فهؤلاء الأولياء نحن ندعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكانة عند الله فهم قوم لهم المكانة عند الله ولهم المنزلة عند الله، وإنما نسألهم يرفعون حوائجنا إلى الله لأنهم أولياء. فهل أنتم تنكرون وجود الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء؟ نقول لا، لا ننكر كرامات الأولياء، نعترف بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لكن ليس معنى هذا أننا ندعوهم ونسألهم، بل نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونترحم على الأولياء، لكن لا نرفعهم فوق رتبتهم، بل علينا أن نقتدي بهم ونأخذ بآثارهم ونتعلم منهم، هذا هو الذي علينا. إذا كانوا أولياء حقيقيين كما دل عليه القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس بالآية تدل على أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فإذا قال لك الخصم مثلا أنت الآن اعترفت بالأولياء، فهل تعترف بكرامات الأولياء من كونهم يطيرون في الهواء، ومن كونهم يمشون على البحر، ومن كونهم يأتون بالأشياء العجيبة، أتنكر هذا أم لا؟ قل له لا، أنا لا أنكر هذا، لكن أنا لا أعترف لكل من أتانا بمثل هذه الأشياء بأمطار في الجو أو مشى على البحر أنه ولي. يحتمل أن يكون ولي، ويحتمل أن يكون بإعانة الشياطين، أما كرامات الأولياء فأنا لا أنكرها، ولكن قل عندي ميزان أجن به الولي الذي أثبت له الكرامة كهذه، وأثبت به المخلقة الشيطانية التي يفعل بهذا، حتى لا يلتبس علي كرامات الأولياء ومخرقة الشياطين. طيب ما هو هذا الميزان الذي ذكرته؟ قل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا رجل مؤتمر بأوامر القرآن، منتهن عن نواهي القرآن، عامل بالسنة، أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات وحافظ على المأمورات، ورأيناه يمشي على البحر، قلنا نعم هذه كرامة، ولا شيء، وليس معنى أن أفضل وأرقى من الآخر، لا. أو رأيناه يطيب، نقول هذه كرامة، لا فيها شيء. أما إذا رأيناه ترك واجبا أو فعل محرما، نقول لا، هذه بإعانة الشياطين، هذا الميزان عندنا، هذه بإعانة الشياطين، هذه مخرقة وشعر لا نقبلها مهما فعل ومهما جاء بنا، جاءنا بمثل هذا. ولهذا قال بعضهم وبين السماء والأرض لو طار عابد وشار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافق. يعني إذا رأيته يسير على المياه الدوافق أو رأيته يطير أبدا لا تعترف له إلا إذا كان وزنت بهذا الميزان، وهو الميزان الشريعة، مؤتمرا بأوامرها منتهيا عن نواهيها، نقول هذه كرامة. ولا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي أنه أفضل وأكمل من غيره ممن لا كرامة له، لا، لأن هذه شيء أجره الله سبحانه وبحمده، والله قادر على كل شيء. وكما في قصة أيضا أبو مسلم، وكذلك يعلى ابن الحضرمي الذي شير خيله على البحر ومشت على البحر كما هو معلوم وكما هو مذكور في كتب السير والتواريخ، هذا لا مانع منه، لكن لا يلزم منه أننا ندعوهم ونستجيء ونندبهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فالله أبطل هذا كله وأمرنا ألا ندعو إلا إياه وألا نسأل إلا إياه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، بل قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا يقول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله يفعل ذلك؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما تتذكرون تذكرا قليلا ترجعون به إلى ربكم. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ فكيف مع هذا نعدل عن
إلى فلان وفلان والله أمرنا ألا نسأل إلا إياه. ثم أيضا لو قال الخصم نحن نطلب الشفاعة من هذا الولي أو من هذا النبي فنقول يا رسول الله اشفع لنا, يا فلان اشفع لنا لأن الله أعطاهم الشفاعة, نقول نعم صحيح أن نحن لا ننكر شفاعة النبي ولا ننكر شفاعة الأولياء ولا ننكر شفاعة الصالحين ولا ننكر شفاعة الأفراط, فالأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون, لكن نحن لم نؤمر بأن نسألهم الشفاعة. الشفاعة ملك لله ولا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له, فنسأل الله شفاعة الرسول. نحن نسأل بأن نقول اللهم شفع فينا نبيك, اللهم لا تحرمنا شفاعته. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, فلا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله له, والله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا كان المشفوع له من أهل التوحيد, كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, أي لمن رضي الله قوله وعمله. فبهذا يبطل قول من قال إنا نطلب منهم الشفاعة أو نتوجه إلى الأولياء. ثم أيضا اعكس عليه قضية, قل أن تطلب الشفاعة من الميت ونبي أخبرنا بأن نحن الذين نشفع لهذا الميت لا نطلب منه الشفاعة, بل نحن أنا الذي أشفع له أنا الحي, كيف الدليل أنك أنت اللي تشفع له؟ فالدليل ما رجاء في صحيح مسلم وغير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فقيامنا نصلي على هذا الميت شفاعة له, نشفع له عند الله. أولا نستفتح صلاتنا بتعظيم الله وتكبيره بقولنا الله أكبر, ثم نقرأ الفاتحة متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى معترفين له بالحمد والثناء والمجد وأنه هو مالك يوم الدين وأن العبادة والاستعانة لا تكون إلا له, ثم سألناه هداية أن يهدينا صراطه المستقيم إلى آخره, ثم كبرنا ثانية صلينا على النبي منوهين بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة عليه مقدمة الدعاء حري أن الله يجيب دعاءك, ثم الثالثة دعونا لهذا الميت وشفعنا له عند الله بقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته. كيف نعكس القضية ونقول يا فلان اشفع لنا؟ المدد المدد يا عبد القادر, المدد يا أحمد البدوي, جئتك من بلاد بعيدة أغثني أغثني, أو يا رسول الله أنقذني أنقذني. أين هذا من هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية؟ بهذا تعرف بطلان قول من ضل وداوى التفت إلى هؤلاء الأولياء وصرف لهم محض حق الله سبحانه وتعالى.
أيها الإخوة, حصل سقط يسير في بداية شرح الشيخ رحمه الله من المجلس الآتي والذي لا يزال الحديث فيه متصلا بشرح ترجمة الباب 14.
قال وكذلك يقصد إذا سافر لزيارة المشاعر والقبور, عندهم لو سافرت إلى قبر أحمد البدوي أو سافرت إلى أي جهة تقصد السفر ما في الجسر الله. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد, ما الذي أباح لنا أن نشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور؟ لا يجوز شد الرحل, ومع هذا يقولون تقصر الصلاة لشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور الصالحة, كل خبر من قوله ويترك. المعتمد في مثل هذا هو كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف هذه الأمة الذين قال بهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. لذلك يقول الحنابلة وغيرهم وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تشد الرحلة لزيارة قبر الرسول. وهذه المسألة وإن كان الخلاف فيها عريض طويل، بل جماهير الناس يرون شد الرحل لزيارة الرسول، هذا الذي عليه أكثر، يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، مثل من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، هذا لا يصح. ومن الحديث الأقرب أنه موضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني. طيب نقول هذا غير صحيح، لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، حتى المعنى لا يمكن الرسول يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني. إذن يكون جفاء الرسول كفر، يعني إذا حجيت ولا زدت الكافر، لأن من جفى الرسول وأبعد الرسول ولم يأتمر بأوان الرسول أو أبغض الرسول فهذا كفر على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومع هذا يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، ظاهر هذا وسلم يجب وجوبا أن كل من حج أن يزور الرسول قبل الرسول، وإذا لم يزوره فقد جفا، وجفاء الرسول كفر حينئذ، يدلك على فساد المعنى. كثير من العلماء تمسكوا بمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، وإن كان جمهور العلماء يرون استحباب شد الرحل لقبر النبي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. أما المحققون كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطة وابن تيمية وابن عبد الهادي وابن رجب فهم لا يرون شد الرحل في قبر الرسول أبدا، ويستدلون بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. دل الحديث على تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة، لكن لو شد الرحل لزيارة المسجد نعم يسلم على الرسول، لكن كونه يفرد شد الرحل ويقصد بشد الرحل زيارة الرسول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهذا الحديث. لكن قد تقول الجمهور مش يجيب عن هذا الحديث، لأنك تقول الحديث صحيح لا تشد الرحال نهي، وقول لا تشد الرحال بالنفي، وجاء في بعض طرق الحديث إنما تشد الرحال أيضا بصيغة الحصر. فالذين قالوا باستحباب شد الرحل كالحنابلة والشافعية وغيرهم ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ نقول لك يقول يجيبون عن هذا الحديث يقولون المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون في الحديث حلف، وهذا الحلف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه. وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، دون المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون في الحديث حلف، وهذا الحلف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه. وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد،
فقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة، فالمستثنى يدل على أن هو المقصود بعدم شد الرحال. هذا يقوله الجمهور، والمقصود عندهم لو شددت الرحلة إلى الأزهر، مسجد الأزهر أو المسجد الأموي في دمشق، هذا لا يجوز بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فتقديره لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. ماذا يقول المانعون؟ يقولون أخطأتم في هذا التقدير، ليس المراد كما قلتم، بل المستثنى من أعم مما خصصتم. فتقدير الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله سواء مسجد غيره إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا تقدير. لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله فيدخل به القبور غيره إلا إلى ثلاثة مساجد، لأنها المواضع التي يتقرب بها إلى الله. قال الجمهور بتقديركم هذا تمنعون أجل شد الراحل للمسجد الحرام والحج وعرفة، لأن هذه المواضع يتقرب بها إلى الله. يقول المحققون هذا جاءت النصوص بتخصيصه وهو داخل في المسجد الحرام، تابع للمسجد الحرام، ومع هذا جاءت النصوص بتخصيصه، فلهذا لا نجد أحدا من الصحابة مع شدتهم على الخير وحرصهم عليه أنهم كانوا يشدون الرحل لقبر ولا لمشهد ولا لغيره، فقد تورط الصحابة في سائر الأمصار ما نقل أنهم جاءوا شد الرحل لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأتون إلى المسجد يزور المدينة، مما يدل على أن شد الرحل أصلا هم في وسيلة إلى شد الرحل لغير من قبور الأولياء أو قبور الأنبياء. مسألة أخرى تتعلق بالموضوع، لو قلت مثلا يعني على رأي الجمهور الذين يقولون تستحب زيارة قبر الأنبياء، هل مثل زيارة قبور الأنبياء الآخرين يستحب جلد الرحل لزيارتهم؟ عندهم لا. ونعرف أيضا أن قبور الأنبياء لا ما قيل إن هود في اليمن وزكريا في الشام ويحيى كذا، يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره يقول لا أصل له، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء أبدا ما عدا قبرين، قبر إبراهيم هو المعروف وثابت أن قبر الآن هو الموجود في فلسطين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير من الأنبياء من قولهم قبر هود في اليمن وقبر فلان في كذا، لا أصل له، بل خفيت قبورهم ولم يوقف لها على خبر ولم يعلم عينها، وإنما هذا دعاو من الدجالين، هذا معنى ما يقوله ابن تيمية. ثم أيضا مسألة أخرى يتعين التنبيه عليها تتعلق بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام. نسمع قد تقول أنت الآن نسمع في خطب المتعلمين وخطب الناس وبالإذاعات وبالصحف عندما يتكلمون على المسجد الأقصى القدس يسمون الثالث الحرمين وأولى قبلتين وأنقذوا ثالث الحرمين وما أشبه ذلك، هل نوافقهم على هذا؟ هل هو ثالث الحرمين؟ نقول لكم هذا بعض مو ثالث الحرمين باتفاق المسلمين، مو بحرام المسجد الأقصى، مو بحرام، بل قل ثالث المسجدين، هذا صحيح ثالث المسجدين أن الصلاة بخمسمائة صلاة، هذا صحيح. أما من أن نسمي حرام
كما هو الجاري الآن على ألسنة الكثيرين من الأساتذة والخطباء، وهذا لم يقل أحد من المسلمين البتة أن المسجد الأقصى حرام أبدا، ولا الحرم الإبراهيمي أيضا، مسجد الخليل يسمونه الحرم الإبراهيمي، لا لا، إنما الحرم الحقيقي بإجماع الأمة هو حرم مكة، هذا صحيح. وكذلك مسجد الرسول حرم المدينة في قول جمهور العلماء، وإلا فيه خلاف. أما المسجد الأقصى باتفاق المسلمين لا يسمى حرم، لأن معنى الحرم هو الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرفه، وهذه الأحكام لا يوجد شيء منها في المسجد الأقصى. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وقال إن تسمية المسجد الأقصى بحرام باطل باتفاق المسلمين. فمع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات والخطب والصحف والإذاعات والأساتذة وكل ثالث الحرمين ولا القبلتين وثالث الحرمين، ولم يميزوا بين هذا وذاك. نعم
كثيرا ما يعبر بعض الكتاب الذين يتعلق بالجامعات الحرم الجامعي، يعني مدى مثلا هذا من شرع مبلغ حرم الجامعي
هذا ما نصر، لكن من هذا اصطلاحي عندهم حرم الجامعي، يمكن قصدهم الفينا، قصدهم الفينا يعني التابع له، يعني نفس الجامعة ما الحرم، لأن المقصود بالحرم هو الحرم الحقيقي الذي لا يعبد شجره، وقصدهم الحرم الجامعي ما التعبير هذا خطأ على كل حال، لكن أمر بسيط، لأن مرادهم بالحرم يعني ما قرب من مما يسمى فناؤه، ثم حرم الحرم الجامعي، ثم أيضا الحرم الجامعي تقييد قيد بالجامعي يعني، لكن المهم ما نسمع وشاء وذاع ولا ينكر أحد ولا ينتبه إلا القليل، مسجد الأقصى حرم الثالث الحرمين والقبلتين.
جزاك الله خير. هل هناك فروق بين حرم مكة والمدينة؟
أيه
يعني في الأحكام؟
أي في
يعني فروق كبيرة؟
أي في فروق. حرم مكة لا يجوز قطع شيء من الشجر أبدا، وخاصة النابت من جهة الأمطار. حرم المدينة يجوز قطع بعض الشجر للفلاحين بجعل وشادة وجعل جوشم، يعني من يسمي محور حق المحالة وما ينتفع به الفلاحون، لأن أهل المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين حرم مكة قالوا إن أصحاب فلاح ونحتاج إلى الوشادة وإلى المسندة وإلى كذا وإلى، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الصيد لا يجوز صيده، لكن هل فيه جزاء؟ ما فيه جزاء بخلاف صيد مكة، فلو قتلت حمامة في مكة عليك شاك مثلا، في المدينة لا يجوز لك، لكن هل عليك جزاء؟ لا، ولا جزاء.
مدى صحة ما ورد مدى صحة ما ورد في وجه
هذا عند الشافعية يرون أن حرم، لكن مرة من جمهور العلماء ولا الشافعي يرون وجه حرم، لكن ما
حدد اللي ذكرت من الشافعي الشافعي من حرم
اللي أردت مبالغ أردت حديثة لا نحدث حتى أكون أحد إليه ولا هذا اللي لا نحدث حتى أكون هو تبع للمجموع هذا صحيح النووي.
نعم. حديث هذا الناس المدينة من عين الجو حرم من أكثر فيها حلما أعوه فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين ويقول الله من الفصاد وعده من الآن مثلا يأوون بوابة هؤلاء المشركين يأوونهم يجرونهم فنادق هل يدخلون في هذا الشيء؟
الرواف أشر من وطئ الحصى، الروافض أشر من وطئ الحصى، لكن ضعف الدين وضعفت الغيرة وضعف الولى والبراء،
حتى النصراني الكافر يقول هذا أخونا الآن مع الأسف الولاء والبراء. ومعنى قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. راح معناها ولا قول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالأحاديث الآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن لما ضعف الدين وضعفت العقيدة وتزعزعت حصل ما حصل بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ضعف وضعف. ويقول ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله يقول إن العلم لما حمله أراذل الناس وسقطته ضعف وقعف في القلوب واقتدى بهم تلاميذهم والمتعلمون منهم فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضائعا لأن عقيدتهم ضعفت ولأنهم لا يتمعرون ولا يتغيرون بما يرونه ويشاهدون المنكر نشأوا على هذا وتعلموه من أساتذتهم الذين هم لم يتعلموا العلم لله إنما هم من سقطة الناس وأرادلهم. فبسبب هذا يضعف الدين ويضعف الأمر ويكشف المنكر. هذا معنى ما يقوله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأزيدك على هذا ما ذكر صاحب العصامي في تاريخه سمط اللآلي سمط النجوم العوالي، يقول إن نظام الملك الغابة لما بنى المدرسة النظامية في بغداد وأكمل بناءها وأتمها جلب لها العلماء والطلاب وأجرى لهم الرواتب وأغدق عليهم المال، فعلم علماء بخارى بنبأ هذه المدرسة فبكوا وأسفوا على العلم وأسفوا على الدين واجتمعوا يبكون ويتأسفون. فبلغ نظام الملك تأسفون، فما هي إلا مدرسة تعلم القرآن تعلم التفسير تعلم الحديث تعلم أصول الحديث مصطلح الحديث، والذي يعلم فيها هو أبو حامد الغزالي وأبو إسحاق الإسفرائيلي وأمثالهم من أئمة العلماء. قالوا ليس على هذا نبكي، العلم شريف لا يحمله إلا ذو النفوس السامية والأنفس الزكية، فيشرف العلم بشرف أهله. فإذا أجريت المرتبات للطلاب جاء سقطة الناس وأرادلهم والذين لا يريدون العلم لذاته بل لأجل الوظيفة أو لأجل نيل المال، فتعلموا العلم فأدركوه فأصبح العلم رذيلا ساقطا برذالة وسقط في حملته. هذا يقول العصامي في تاريخه حينما بنيت المدرسة من النظامية. فالعلم شريف لا يطلبه إلا ذو النفوس الزكية، فإذا طلب من سقطة الناس وفشقت الناس وحملوا وعربوا أصبح رذيل ما له قيمة حتى في أنفس الناس لما يشاهدون من حملة من سيرة حملته. ماشي. لا لموضع صواب صواب لموضع.
نعم شيخ الذين ظلموا ما يدخل فيهم مدرسي الحق اللي حاهم وسمي زارهم اللي عنون.
نعم
ما يدخل فيهم الذين ظلموا يعني مدرسي
الحق يدخلوا فيما قال العصامي وما قال علماء بخارى وراء النار ان العلم اصبح ذليل به رذالة اهله. نعم.
مع ان اجماع المتاخرين انا ذكر الشارح هنا ان اجماع المتاخرين يعني غير معصوم وليس بحجه يعني معناه ذكر الشارح لكن انا اقول لا تخلو الارض قائم لله اجماع المتاخرين على باطل بعيد قد لا يوجد لكن لو فرضنا وجوده ما هو بالظاهر أن يقال ناسخ الإجماع الأول بل الإجماع الأول هو الصحيح وهذا يدل على أنه ليس بإجماع يعني ننسخ الإجماع الأول ونقول يدل على عدم إجماع صحة الإجماع الأول بالإجماع الأخير إيش مستند هذا ما دام أن القرن الأول أفضل والقرن الثاني أفضل من الذي يليه والذي يليه أفضل ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون إلى آخره وحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه إلى غير ذلك كيف نصح إجماع المتأخرين المخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم هذا مع أننا ما أعتقد وجود إجماع للمتأخرين بالمعنى الإجماع الصحيح لا ما أعتقد
هذا. ما نسميه اتفاق نسميه اتفاقا.
ما ينضبط عندنا ما ينضبط.
في فرق بين الاتفاق والإجماع.
نعم.
في فرق بين الاتفاق وبين الإجماع. يكون اتفاق بالنسبة إليهم ولكنه بالنسبة إلى موافقة للنصوص أو معارضتها يكون مخالف للإجماع.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية.
وقوله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تقدم لنا الاستغاثة لأن الباب الترجمة باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. وسبق أن قلنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث وإنما تكون في الشدة وهي أخص من الدعاء فالدعاء عام فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة لأن الاستغاثة هي طلب النصر من المستغاث به وطلب تفريج الكروبات من المستغاث به إنما تكون في حالة الشدة والضيق الدعاء في حالة الشدة والضيق وفي حالة الرخاء فيكون كل استغاثة دعاء ولا عكس. وقوله ولا تدعو من دون الله هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك والمراد به جميع الأمة فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله فغير الله لا يملك ضرا ولا يملك جلب نفع، ما هو إلا مخلوق ضعيف كغيره، أو جماد لا يشعر ولا يحس بمن دعاه ولا يعرف عنه شيئا، فلا يملك الضر، فلا يملك كشف الضر ولا يملك جلب النفع إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فكيف تدعو أحمد البدوي؟ كيف تدعو أشرف الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم؟ تأتي إلى قبره فتقول يا رسول الله المدد المدد اشفع لي يا رسول الله، نقول لك أخطأت، اسأل الله لا تسأل الرسول، فإن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ألم تقرأ قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ فلاحظ قوله يوم لا تملك نفس نكرة لنفس نكرة شيئا نكرة في سياق النهي، في سياق النفي، يوم لا تملك نكرة في سياق النفي، فهي تعم لا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفع أبدا، بل الملك لله والذي يملك ذلك. فإذا كان كذلك فكيف تدعو مع الله غيره، وكيف تطلب الشفاعة من غيره؟ فعليك ألا تسأل إلا الله. ثم الدعاء، تقدم أن قلنا لك إن الدعاء اسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلا النوعين تشملهما الآية. فدعاء العبادة ودعاء المسألة اشتملت عليهما الصلاة، فإنك منذ تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها بالتسليم فهي مشتملة على نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فلا يجوز لك أن تصرف شيئا من الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة لغير الله. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فدعاء المسألة معناه مثل قولك رب اغفر لي وارزقني، هذا دعاء مسألة. أدخلني الجنة، هذا دعاء مسألة. أنجني من النار، هذا دعاء مسألة. كل هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة مثل قولك لا إله إلا الله، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة، لأنك لم تطلب فيه شيئا من الله، لا لم تطلبه جنة ولم تستعذ به من نار ولم تطلبه مغفرة، إنما تعظمه وتقدسه بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة. لكن دعاء العبادة كما قلنا هو متضمن مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وكلا النوعين لا يصلح صرف شيء منهما لغير الله سبحانه وتعالى. ودلالة الالتزام ودلالة التضمن مذكورة في كتب الأصول وفي كتب المناطق، كتب علم المنطق، ومعناه أن دلالة التضمن هي التي يتضمنها ذلك الشيء، ودلالة الالتزام من لازم هذا الشيء وقوع هذا الآخر. فمن أمثلته في حق الله سبحانه وتعالى، فإن من صفات الله من أسماء الله الرحمن، فمن لازم أن الله رحيم، من لازم دلالة التضمن دلت على إثبات الذات، لا يمكن وجود رحمة بلا ذات. ودلالة الالتزام العلم، لا يمكن أن يرحم أحدا بدون أن يعلمه. فإذا أثبتنا لله الرحمة من لازمها نثبت له العلم ونثبت له أيضا الذات وبقية الصفات. ومن أمثلة أيضا كما تقدمت الإشارة إليه دلالة التضمن، لو اشتريت بيتا مثلا من هذا الشخص، من هذا الرجل، شريته ب10,000 ريال وقلت اشتريت بيتك الواقع بكذا، انتهى. البائع قال بشيل البيبان، طيب بديت أنت يا مشتري ليه؟ قال ما أدخلت في العقد. انت شريتها البيت لكن ما في انك شريتها البيبان والدرائش وشريتها ايضا الشقوق، انما نعمل الثابت. اما نفس البيبان ما نصينا عليها، فلهذا بشيل يقول لا، دخلت في العقد دلالة تضمن، هذا معنى التضمن. العقد تضمنها وان كان لم تذكر ما دام انها في وسط المعقود عليه المبيع، فكل ما هو ثابت ولم ينقل لم يكن منقولا فهو داخل في مسمى البيع، وان لم يذكره البائع وان لم يشترطه المشتري. هذا دلالة تضمن، هذا معنى دلالة التضمن. دلالة الالتزام ما هي في البيت، برا. اذا اشتريت مثلا بيت وهو برا كأن يكون لبيارة برا في الشارع، قال البائع انا ما بعتك الا البيت، البيارة ما دخلت في البيع، ابفتح عليها حمام في بيت الا الثاني لانها ما دخلت لا شرطت عليه. ويقول لا، دخلت في البيع التزاما، ما دام لها ساقي او قصبه تخرج من البيت وتصب البياره وان كانت في الشارع برا ففي داخله في البيع، ما لك حق تاخذها لبيتك الثاني. فاذا دخلت في العقد دلاله التزام لانها خارجه عن ضمن المبيع لكن لها بها ارتباط، هذا معنى دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دل على أن كل ما لا يضر وكل ما لا ينفع لا يصلح أن يكون مدعوا. فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله إنك إذا من الظالمين أي من المشركين. وهذا النهي وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الأمة، وأن الله ينهانا أن ندعو الرسول بعد وفاته أو ندعو أحدا من الصحابة أو ندعو عبد القادر أو ندعو أي شخص ما، لا يجوز لنا، إنما ندعو من يملك الضر ومن يملك النفع والذي بيده أزمة الأمور يتصرف فيها بما تقتضي حكمته وإرادته، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم جاء إيضاح هذا في الآية بدا، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان الله هو الذي يكشف الضر إذا وقع بك فكيف تدعو غيره؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمعت هذه الأمة على إيصال نفع لك والله لم يقدره فإنه لا يصل إليك، أو أرادوا أن يضروك فإنهم لا يقدرون أبدا إلا إن كان الله كتب عليك هذا. فبهذا يتجه القلب إلى الخالق وينقطع القلب عن التعلق بالخلائق ويعرف أن الله هو الذي بيده الضر والنفع، فلهذا لا تتعلق القلوب بغير الله. ولكن يا للأسف كثيرا من البلاد المنتسبة إلى الإسلام ابتلوا بعبادة القبور والتعلق بغير الله، ويقولون هؤلاء صلحاء يشفعون لنا عند الله ويرفعون حوائجنا إلى الله، وألفوا في ذلك المؤلفات الشاقطة الشاخبة الشخيفة التي قراءتها يندى منها الجبين، فضلا عن أن تكون مستقيمة أو لها أدلة تؤيدها.
الشريط الثامن.
والدعاء أعم من هذا، تدعو وإن لم تكن في شدة ولا في ضيق كما تدعوه الآن وأنت مستريح البال مطمئن الضمير. ثم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فدعاء المسألة مثل قولك رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، رب اشرح لي صدري، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، هذا كله دعاء. ودعاء العبادة مثل قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا دعاء عبادة، لأنك في قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لم تسأله مسألة، ما سألت لا جنة ولا استعذت به من نار ولا طلبته زيادة في الرزق ولا صحة، إنما تعظمه وتقدسه وتسبحه وتهلله، هذا دعاء عبادة. وأيها أفضل؟ دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. والصلاة مشتملة على نوعي الدعاء، فإنك منذ تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله، فالصلاة من أولها إلى آخرها مشتملة على نوعي الدعاء، دعاء العبادة وهو قولك الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء عبادة. وكذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، هذا دعاء مسألة. فاتضح لنا الفارق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقلنا على سؤالك الأخ، وقلنا إن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، معناه أن قولك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وش معناه؟ معناه دلالة الالتزام ودلالة التضمن، وهناك أمر ذلك يسمى دلالة المطابقة. فدلالة الالتزام هو الخارج عن نفس الدعاء إلا أنه من لوازمه، والتضمن هو مضمون ذلك الدعاء، والمطابقة دلالة على الجميع. نمثل لك مثال يوضحه لك أكثر مقتضى ما قرر الأصوليون في ذلك. فمثلا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فمن صفات الله أنه الرحمن الرحيم، هذه صفة، ودلالة الرحمن على صفة العلم دلالة التزام، وذلك إذا أثبتت أن الله رحيم سبحانه وتعالى وهو الرحمن من لازم أن يكون عالما، إذ لا يمكن أن يرحم أحد إلا بعد علمه به، فلا يرحم إنسانا ما لا يعلم به، فمن لازم إثبات الرحمة له إثبات العلم لتعلقها بالعلم، هذا دلالة الالتزام. ومثال آخر، لو بعت بيت أو اشتريت دار مثلا، قال لك إنسان بيتك داري الواقعة في حي البخمة مثلا أو في حي الخزان أو في المحدود كذا وكذا بثمن قدره 100,000 ريال، طيب شريت 100,000 ريال، فالبيع العقد وقع على الحجر اللي هي دلالة التضمن، وعلى الدرائش اللي هي، وعلى البيبان المركبة، لو ما شرطها ولا شرطتها، ما شرطتها المشتري لكن يشملها اسم الدار، وهذا دلالة التضمن، وما في من قزاز وما في من البيارة اللي في الشارع مثلا، قال البائع ما هي لك المشتري، لا ذكرت في العقد ولا حوتها الجدران، أنا أبشد مطلعك وبفتح لي لأن له بيت جنبك وبيفتح مجرى على البيارة، نقول له لا، فالعقد دل عليها دلالة الالتزام، هذا ذلك لأن البلاعة برا مي في وسط البيت، لكن لها اتصال وارتباط بالبيت ووجود هذا المجرى، وما فهمت يا أخي، هذا دلالة الالتزام، يعني يتضمن الشيء هذا وزيادة خارج عن الموضوع بدلالة الالتزام. ودلالة التضمن هو ما حواه البيت مثلا كالرحمن، فدلالة التضمن هذا الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى يرحم، ودلالة السمع والبصر والعلم دل عليها صفة الرحمة دلالة التزام، ثم أيضا الرحمة والعلم دلالة مطابقة على وجود ذات الله سبحانه وتعالى، فإن لا يمكن وجود رحمة بدون ذات، ولا علم بدون ذات، ولا سمع ولا بصر بدون ذات، فمثل أيضا كلمة المقصود هذا واضح، هذا معنى دلالة الالتزام ودلالة التضمن. ثم أيضا نوعي الدعاء لا يجوز صرف شيء منها إلا لله سبحانه وتعالى، فعباد القبور يقولون نحن لا نعبدها، لأن الدعاء هذا ندعو القبر هو دعاء مسألة ولم يكن دعاء عباد، فنسأل هذا القبر صاحب هذا القبر أن يقضي حاجتنا، وإلا نعرف أن المستحق للعبادة هو الله. ففرقا بين دعاء المسألة، فأنتم لا تجدوا في القرآن اختصاص دعاء المسألة بالله سبحانه وتعالى، وإنما هذا دعاء العبادة. تقول لهم أن بلى، بل القرآن جاء بنوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يسألون الله دعاء مسألة، مثل ما في قصة زكريا: رب هب لي من لدى وزكريا ينادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هذا دعاء مسألة. ومثل قصة نوح: ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذا دعاء مسألة. وكذلك أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء مسألة. بقي موضوع، لو قال لك مثلا: أنا أقول يا رسول الله، هذا ندى وليس هذا بدعاء، فأنا أنادي وأنتم خلطتم الدعاء بالندى ولم تفرقوا بين الدعاء والندى، أنا ما دعوت ميت، إنما أنادي. نقول لله: ما دمت ناديت باسم الدعاء فالنداء دعاء، فالله سبحانه وتعالى سماه دعاء. قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك في قصة زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك، سماه دعاء وهو ندى. قال: إذ نادى ربه وقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذا دليل على أن النداء دعاء وأن الدعاء عبادة. فأنت إذن في قولك يا رسول الله، يا رسول الله المدد، نقول دعوته. قال لك: أنا ما دعوت، أنا أنادي، مثل ما أقول لك يا عبد الله يا محمد، نقول لا، دعوت ميت، وهذا عبادة. قال: أبدا، إنه دعاء، نداك دعاء. قال: لا مو دعاء. نقول: نستدل عليه بأن الندى دعاء بما تقدم من الآيات. ثم إن عباد القبور هم يسألون الأموات والغائبين قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم ظنا منهم أنهم يشفعون عند الله أو أنهم يتصرفون في الكون، وهذا بلوى. فهذا المخلوق جعل هذا الميت شريكا لله يتصرف في الكون، وأنه قادر على كل شيء، فجعله شريكا لله في الربوبية. أو قال: لا يملك هذا، وإنما له مكانه وجاه عند الله، فأنا أطلبه من أجل أن يشفع لي. نقول: هذا هو عين شرك المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى الشرك. وهل ظنك أن الله لا يعلم بحاجتك حتى تجعل واسطة بينك وبين يرضى حاجتك إلى الله؟ قل: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله لم يكن بينه وبين خلق أي جاه ولا واسطة، وإنما أمرهم أن يدعوه. ثم أيضا الذين غلوا ومدحوا الملوك في قصائدهم، أو أن الإنسان أعجب بنفسه فنزل نفسه منزلة الإله، كما وقع لبعض ملوك بني بويه وهو عبد الدولة. وذلك أن القرامطة لما عظم أمرهم وقويت شوكتهم بعث الخليفة العباسي جيش من بغداد، وهم في البحرين وقريبا من البصرة، هزموا جيش الخليفة، وجهز لهم جيشا آخر وهزموا جيش الخليفة. فانتدب لهم عبد الدولة من بوي وطلب من الخليفة يولي قتالهم، فولى قتالهم. فجاء عبد الدولة ومعه قوة فحارب القرامطة فكسرهم وشتت شملهم، فأعجب بنفسه لما أن الخليفة عجز وهو جيشه هو الذي هزمهم، أنشأ يقول: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. ليش؟ وش انت غلاب القدر؟ اعجب بنفسه لما نصره الله على القرامطة وطوحت بنفسه إلى أن غلاب القدر وأن تعالى وترفع عن الخليفة. قال: أنا عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. قال هذا في أول النهار لما حصل له نفس، فما غربت الشمس إلا هو مجنون يبول على أبخاله وفي ثيابه مكبل بالحديد. فهذا شأن ابن آدم. ابن آدم لا يقف عند حد ولا يعرف قدره، فإذا أعطاه الله وتفضل عليه ظن أن هذا بقدرته وسياسته. وكما في قصيدة ابن هانئ لبعض ملوك الأندلس لما حارب من حارب وانتصر، قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. إلى هذه الدرجة. فهذا يعظمون الملوك ويرفعونهم في رتبة الله سبحانه وتعالى، والآخرون يرفعون الأموات في رتبة الله ويطلبون منهم تفريج الكروبات وإغاثة اللابات. وكان في نجد قبل دعوة الشيخ محمد شيء من هذا كثير، وكانت المرأة إذا تأخر زواجها تذهب إلى انخلى الفحال وتضمه إلى صدرها وتقول: يا فحل الفحول جب لي زوج قبل الحول. وهناك غار في الدرعية يسمى غار بنت الأمير، كانوا يهدون له السمن والأقط واللبن، وتأتي الشياطين فتأكله ويقولون قبل. وقالوا إن هذا المكان يقبل النذر في نفسه. وكان في معكال هنا شخص يدعون أنه يعلم الغيب، وجاء شخص إليه ببقرته فقال: انظر إلى بقرتي هل فيها عجل أو ثور. لكن إذا جاء من يمين قال هذا، وجاء من شهر قال: إن جيت منه قلت عجله وإن جيت منه قلت ثور. وشاءت الأقدار من جابت عجله وثور، فافتتنوا به. فهكذا وقوع الشرك والخرافات والأشياء في مثل هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى أبطل هذا كله وأمر العباد أن يتوجهوا إليه في جميع ملماتهم وحاجاتهم، وأخبر أنه هو الذي يغيثهم وهو الذي يكسب الضر عنهم وهو الذي يجلب النفع لهم، وأنه لم يكن ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل انفرد به سبحانه وتعالى. وإنما الرسل واسطة فيما بين الخلق وبين الله من جهة تبليغ الشريعة وأوامر الله ونواهيه، دون أن يكون بينهم أن تكون الرسل أو غيرهم واسطة بين العباد وبين الله فيما في قضاء حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وفي عباداتهم. فالله أمرك أن تعبده وحده بدون أن تتوسط بأي حاجة بأي شخص ما. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. لا يقول ما أبطت ما جهزوج تجي تمسكه تقول إنها يعني يشاء لها عند الله، وأن لا شجرة مطيعة لله ليست عاصية، فيسأل الله لها زوج إذا ضمته أن لها من التأذير في وجود زوج. نعم. هذا في اليمن، هذا ما بود الله اليمن. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن الدعاء هو العبادة، وأن صرف شيء من نوع الدعاء لغير الله يصير الداعي مشركا كافرا. لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم جعلوا في أشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيسا لهم إذا أنزلوا في قبورهم، ويطلبون منه الرحمة، وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى. فالحقيقة جعلوه إله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا لا تطروني يعني لا تتجاوز الحد في حقي، كما جاوزت النصارى الحد في حق عيسى عليه السلام. جوه إلها، وأنتم لا تصرفون شيئا من حق الإله تصرفونه إلي. فصارت
هذه بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك سواء بسواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، فهذه الأمة صرفوا حق الإله للرسول وإن لم يسموه إلها، بل المعنى أنه إله ما دام أنه يطلب منه الغوث ويتطلب منه الرحمة ويطلب منه أن يكون أنيسا للإنسان في قبره ويطلب منه التوفيق، هذا لا يطلب إلا من الإله، إذن جعلوه في منزلة الإله. إذن رتبة الرسول إيش هي؟ بينها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فإنه قام خطيبا في الناس حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال واصباحا حتى اجتمعت عنده أشراف قريش، فقال لهم القولة المعروفة ثم خصص النذارة، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، لا أغني عنكم من الله شيئا. هؤلاء يقولون لا متوصاج، بل أن تغني من الله شيئا ما داموا يطلبون منه التوفيق ويطلبون منه الرحمة ويطلبون منه تفريج الكروبات ويطلبون منه الجنة، بل قالوا أن تغني. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا صبية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. أبعد هذا يقول لا، بل أن تنفع وتضر وبيدك الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها إن لم تكن لمعادي آخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وهو يقول لأخذ الناس إليه وابنته التي هي بضعة منه يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، أي دلالة أوضح من هذا؟ ثم لما شج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يصبح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذلك جاء في البخاري فإنه صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، جعل يقول اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام ولعن سهيل بن عمرو، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء الذين لعنهم الرسول أسلموا وتابوا وحسن إسلامهم، فكيف مع هذا نطلب منه المدد ونرفعه في رتبة الله؟ ماذا بقي لله؟ أين قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ أين قوله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب؟ أين تتبع الآية الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو سيد الخلق وإمام المرسلين، لكن ما هو إلا مبلغ فقط، ونحن لا ننكر شفاعته، بل هو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، بل له عدة شفاعات لكن لا نطلب الشفاعة منه بل نطلبها من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه مع أن عمه أيده وناصره وصبر معه على حصار الشعب 3 سنين قاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يأتونهم. فصبر عم أبو طالب على حصار الشعب من أجل الرسول. لما جاءت قريش قالت يا أبا طالب خذ لنا من ابن أخيك إن كان يريد المال أعطيناه مالا حتى يكون من أكثرنا مالا وإن كان يريد السودة سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه وإن كان به رأي من الجن جمعنا له من أموالنا وعالجناه حتى لا يكون بهم بأس. فقال أبو طالب الرسول يا ابن أخي لقد أنصفك قومك. فظن أن عمه سيصيب. قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترى حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نعم ما ذكر ابن كثير غير علماء الشيخ. ومع هذا أيد أبو طالب وناصر كما في قصائده المعروفة. ولكن حيث لم يؤمن ظاهرا وإن آمن بقلبه وصدق بقلبه كما وفي بلسانه كما في أشعاره لم ينفعه الرسول. فإن أبا طالب يقول في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا اعتراف منه بأن دين محمد هو خير الأديان وخيره. وقال أيضا والله لن يروا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفي. أيده ناصرا. ولكن لما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال له ذكراه الحجة الملعونة وهو أبو طالب وعبد الله بن أبي أمية ذكراه الحجة الملعونة وهي تسبيح تعظيم الأسلاف والأكابر. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أنزل الله تسلية للرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبعد هذا يأتي الآتي ويقول يا محمد أغذني أغذني ارزقني التوفيق من علي بالعافية من علي بالرحمة خذ بيدي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. قارن بين هذا وبين الأحاديث الثابتة في عنه صلى الله عليه وسلم في قصة عمه حين أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لم ينفعه إنما شفع له أن يخرج من درك النار إلى ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه وهو حريص على هداية عمه ولكن لم يجد شيئا. أبعد هذا نقول إن الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء وبيده الرحمة وبيده التوفيق ماذا بقي من رب العالمين؟ نعم معنى أحاج لك بها عند الله يعني أدافع عنك بهذه الكلمة أقول يا ربي إنه قال لا إله إلا الله. يدافع عن عمه إذا قال بهذا القول لأن هذه هي كلمة الإخلاص. وجاهلية العرب يعرفون معناها أنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له. هذا هو المعنى. نعم
شيخ حديث الذي ذكرت أنه وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي الحديث هذا حديث ضعيف أخرجه ابن إسحاق من طريقه وابن جرير عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس وهو إسناد معظم، ويعقوب هذا لم يدرك أحدا من الصحابة فهو من أتباع التابعين.
هذا قول بهم، لكنه له ما يؤيده من قرائن الأحوال.
وذكر ابن كثير له لا يعني صحة
هنا في مانع،
وما
في شك، لكن ما في مانع الاستشهاد في مثل هذا الاعتراض، وما في مانع
البراية.
نعم البراية هذا عبد اسمه عبد الرحيم البراي من جماعة مثل البوصيري، نسبة البراي نسبة إلى بلدة الله ما برا أكيد خبر. لكن هذا وإن كان في ظلم ولو رأتهم الشمس يؤيد القرآن، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله أمره بأن يصدع بالحق ولا يبالي. فالخبر هذا وإن كان في ظلم لكن الشواهد تدل على صحته، صحة معناه يعني صحة معناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة والصبر عليها وأن يصدع بالحق غير مبال بمن خالفه، وأن هذه وظيفة الرسل كما في الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. فقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه أبلغ في المعنى مما نقل في قوله لو وضعتم الشمس بيميني، هذا من جهة المعنى. أما من جهة الخبر فابن كثير وابن جرير كلهم ذكروا، لكن هم لا يلزم من ذكرهم لا أنه صحيح، والاستشهاد بما في معنى ما دام أن المعنى يؤيده القرآن.
ما كان الشيخ أن معناه صحيح، لكن هل ننسبه للرسول؟ نقول أن الرسول قال والرسول ما قاله والنبي عليه الصلاة والسلام.
نقول ما في معنى
لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلج النار.
ما في مانع إذا بغيت تذكر الحديث الضعيف بأن تقول نقل أو روي، ما في مانع.
نعم
ما
نقول قال الرسول،
لا
قال الرسول
صلى الله عليه وسلم. إذا قلت نقل عن الرسول ولا روي عن الرسول ولا ورد ما في مانع، إذا ذكر بصيغة التنقيض هكذا قول شرح الحديث وفي كتب المصطلح.
لكن الحاضرين يا شيخ لا يعرفون معنى نقل معنى روي، كثير من الحاضرين لا يعرفون هذا الشيء.
أنت تعرف أنت ما دمت تعرف الحمد لله.
يقولون أخشى يأخذون منك أن الرسول قال والرسول ما قال.
أنت تسمع أن سجناها على صيغة التنقيض. نعم نعم. حتى لو نقلوا الحاضر ما في شيء، الأمر بسيط لا يترتب عليه معنى يعني حكم، وال 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 والمعنى صحيح إذا نقل بصيغة التمريض. كل قبلنا من الأمم من العلماء من هو أفضل كلهم نقلوا، ما في شيء بن كثير وبن جرير وبن شرير إيش
نقل بعض أهل العلم
يقول له حجة في البن يقول له حجة.
بسم الله.
إذا لم يكون حجة فمن الحجة في مثل هذا؟ ما دام العلماء
حديث الرسول
المحققون ينقلون على صيغة التمريض مثلا، إنما تعلمنا إلا منهم، ما عندنا إلا اللي عندهم. وفي إمكانك أنت ولا أنا ولا زيد ولا بيد أنك تأخذ عن الرسول مشابهة، ما هو في الإمكان، ما هو في إمكان أحد أبدا، ما هم إلا من طريقهم هم وأمثالهم. فلا يمكن أحد يتعلم يروح للرسول يجلس عن قبره وحدثني رسول الله، ما نستطيع لنا ولا غيرنا. لكن بحكم ما نقلوه لنا وبينوه لنا ودونوه لنا وأوضحوا لنا فهم حجة في هذا الموضوع. لا لأن ما نستطيع أبدا أن نأخذ الأحاديث مشابهة عن الرسول أو ننقل عن الصحابة عينا، ما إلا بالسلم وما نقل ننقل من كتبه.
كلامك حق الشيخ، لكن لابد ينبه الحاضرين على أن صيغة يروى وينقل من صيغة
شمية تعنوب بهم
خلاص.
نعم
ايش
اي نعم ما دام مشرك كنا لابد يستتاب اذا صر على هذا وحلال الدم والمال. نعم لا 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 فضائف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المشرك في هذا الزمان لعدم اتصال أكثر المسلمين بتحقيق مع الشهادتين لا يميز المشرك اليوم، كل من ادعى الإسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد القبور. فعفى الله عنك الرافضة الاثنى عشرية اللي تولوا الحكم في إيران اليوم، هل نعتبرهم مسلمين ولا مشركين؟
أما تكفير المعين ما ندري عنهم، الله أعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين، لكن معلوم أن من عبد غير الله أو صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق فهذا شرك بكل حال. أما بالنسبة للمسلمين اليوم المسلم قليل، فعندهم الإسلام وأنك تحمل في تابعيك جنسيك ديانك مسلم بس، هذا الواقع.
هل يسوغ يا شيخ صلى الله إليك أن نجعلهم في خطبة الجمعة وأن نجعلهم مثالا للإسلام؟
لا.
هل يسوغ شرعا هذا؟
لا.
وأنتم من أدرى الناس بهم أحسن الله إليك؟
لا 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 ما هم مسلمين. مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ما هم مسلمين، هذا مقتضى ما قرأناه. فمن عرض عقيدتهم وما هو موجود في مؤلفاتهم لا يشك أنهم غير مسلمين، مع أن عقيدتهم مختلفة أيضا. يقول شاعرهم الأرز إلى قصيدة ويقول في مدح العلي رضي الله عنه: واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وأي شرك أكبر من هذا؟ من يعني علي هو الذي أرسل الرسل؟ وش بجي؟ على كل حال الذي ينتمي إلى الإسلام خير من العلمانيين والذين يقولون على الإسلام أداء للإسلام، ما في شك. كله ما جاء لكن ما ينتسب إلى الإسلام وكان فيه أقرب إلى الإسلام من غيرهم أولى ممن كان أبعد. فالكفر شعب، الكفر شعب، وبعض الناس أغلظوا كفرا من الآخر مثل ما دل عليه القرآن: هم ازدادوا كفرا. لكن إذا كان مثلا يميل إلى الإسلام وعند شيء من شرائع الإسلام فهو أسهل، وإن قلنا بكفر لكنها أسهل ممن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن أو ينكر وجود الرب نهائيا. وإن قلنا هذا كافر مثلا لوجود سبب اقترى كفره، نفس الكفر درجة كما أن الإيمان كذلك.
ويعثني شيخ الصلاة على موتاه
لا 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 يا ملك صلي على موتاه إلا إذا عرفت أن ماتوا على الخير إن شاء الله، أما في الجملة لا.
طيب بعضهم هم أخذ من بعض،
ها؟
بعضهم الكفر أخذ من بعض.
بلى ما كسمت على
ولا نحكم على شخص ما يعمل
لا على شخص ما ندري وش عقيدته وماذا ختم له.
طيب يا فضيلة الشيخ، مثلا واحد داعي يدعو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان لكنه لا يطبق الإسلام، بل يطبق له من الإسلام فرغب هذا ودخل يعني دخول الإسلام، يعني يتلفظ لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا يطبق الإسلام لأن الذي دعا علمه مطبق من الإسلام، فهل يفيد هذا الذي دخل من
ذلك؟ إن كان إن قال لا إله إلا الله وعرف معناها تضاءى نعم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر قد يكون، لكن بس المهم إن أكثر الدعاة الخاصة في الخارج يعني البعض منهم، أنا أقول كلهم ما يعرفون الإسلام، مقادياني وإلا بهائي وإلا ماسوني وكلهم.
طيب مثلا عن قادياني أو شيعي أو من دعم في هذاك اللي دعاه ويريد الإسلام حقيقة، لكن حصل في هذه الفرقة هو يعني جاء حظا من هذه الفرقة وهو يريد يعني حقيقة الإسلام لكن جاء حظا من هذا، فهل مثلا يفيد هذا؟
لا لا ما يفيد، إذا كان هو بالإسلام الصحيح هو جاب شيء من شرائع الإسلام ومن شعاب الإسلام لكن جاب ما يناقضها، مثل الإنسان إذا توضأ صح وضوءه فلو صلى صحة صلاة ثم محدث يفعد الوضوء. نعم الله كله معنا، أقول الشيعة كله مذاهب شتى أكلهم، أنا ما عندي منهم هم الزيدية يدعون أنهم أقرب وأنهم عدل، لكن في العقيدة معتزلة والبعض منهم يسب عدد من الصحابة، هذا أحسن. يكذبها هذا شيء آخر محل اجتهاد، كثير من بعض العلماء بعد يضعف الأحاديث الصحيحة لأنها قد صحيحة عند قوم وتكون ضعيفة عند آخرين باعتبار السند أو باعتبار الاضطراب الذي حصل، يعني فن علمي
المهم
من ناحية السند
قال مبني على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث من طريقه،
خل هذا شيء آخر يقول لا ما هو
كشميت الزيد
ينتمون انهم اتباع الزيد بن علي بن الحسين بن ابي طالب بن علي بن ابي طالب سم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
باب من الشرك الاستغاثة بغير الله او يدعو غيره، يعني ان من الشرك الاكبر ان يستغيث العبد بغير الله ويطلب منه المدد أو يدعو غيره. تقدمت الآيات والأحاديث الدالة على شرك من فعل هذا، فإن الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالآية تدل على أن الإنسان إذا وقع به ضر لا يمكن أن ينكشف عنه إلا بإذن الله، فهو القادر على إيجاده والقادر على رفعه، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الاستغاثة بغير الله دلت السنة على أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم المعمول وهو قول إياك على العامل وهو نعبد يفيد الحصر، يعني لا تصلح العبادة إلا له كما لا يصلح الاستعانة إلا به، فلا يجوز لك أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالآيات والأحاديث في هذا كثيرة، بقي موضوع كلام أهل العلم، وقد اعتذر الشارع هنا قال ما جاء في الآيات والسنة واضح فلا داعي إلى أن نلتفت إلى قول عالم من العلماء مع وجود نصوص القرآن والسنة، ولكن ربما أن بعض الناس يميل إلى قول عالمه أو يميل إلى مذهبه أو إلى طائفة يعظمها، إذن لا بد أن نذكر أقوال أهل العلم في ذلك. ثم شاق كلام ابن عقيل الحنبلي وهو أنه لما صعبت التكاليف على الناس
ولدخولهم فيها تحت أمر الله وأمر رسوله أرادوا أن يدخلوا في شيء تحت أمورهم هم وتصرفهم هم، فجعلوا يطلبون المدد من غير الله لأنهم لم يدخلوا في ذلك تحت التكليف الشرعي. من طبع النفس أنها لا تنقاد الانقياد الكلي إلا إلى ما تشتهي وما تريد، فحكم بأن تعظيم القبور بالذبح لها والطواف لها وطلب المدد من أصحابها أنه كفر وأنه مخالف للقرآن والسنة. وكذلك أيضا ما نقله عن ابن الجوزي وما نقله عن ابن تيمية وابن القيم وما نقله عن أئمة الحنفية، والمسلمون مجمعون على هذا. فقد قال ابن تيمية: إن من جعل بينه وبين الله وشائق يرجوهم ويؤمل منهم المدد فإنه كافر إجماعا. ونقل هذا القول أئمة العلماء عن تيمية. فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان متى جعل بينه وبين الله واشفة ملكا كان مقربا أو نبيا مرسلا فهو كافر. لا يجوز لأحد أن يسأل إلا الله ولا يطلب إلا المدد إلا منه، كما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالآية أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني هذا صاحب هذا القبر أو هذا النبي أو هذا الملك هل هو يستطيع إيجاد مخلوق كما أن الله يوجده؟ أبدا. فإذا كان لا يملك إيجاد مخلوق فكيف تجعله نديدا وشريكا لمن بيده الضر والنفع والذي تفرد بالخلق والإيجاد؟ ثانيا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قل وهم يخلقون، فكيف تجعل هذا المخلوق المقهور المربوب في رتبة من خلقه وأوجده؟ هذا هو الضلال. الوجه الثالث قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن هؤلاء المقبورين من ملك مقرب أو نبي مرسل فضلا عن من دونهم لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم ولا أن ينفعوا من دعاهم ولا أن يكشفوا الضرر عنهم، فكيف تجعلونهم في رتبة الله؟ الوجه الرابع قوله ولا أنفسهم ينصرون، بل لا يستطيع أن يوجد النفع لنفسه ولا أن يدفع الضرر عنها، بل هو في قبره لم يكن هناك إلا عمل فقط، فكيف مع هذا تجعله في رتبة الله وأنه يطلب منه المدد؟ هذا كله مما يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. لهذا وأمثاله نعرف أن دعاء الأموات والغائبين من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم أنه هو الضلال، متى صرف لهم محض حق الله من ذبح ودعاء ونذر واستعانة واستغاثة إلى غير ذلك. قالوا أنتم، يقولنا خصومنا، أنتم بهذا لا تعترفون بالأولياء، فهؤلاء الأولياء نحن ندعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكانة عند الله فهم قوم لهم المكانة عند الله ولهم المنزلة عند الله، وإنما نسألهم يرفعون حوائجنا إلى الله لأنهم أولياء. فهل أنتم تنكرون وجود الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء؟ نقول لا، لا ننكر كرامات الأولياء، نعترف بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لكن ليس معنى هذا أننا ندعوهم ونسألهم، بل نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونترحم على الأولياء، لكن لا نرفعهم فوق رتبتهم، بل علينا أن نقتدي بهم ونأخذ بآثارهم ونتعلم منهم، هذا هو الذي علينا. إذا كانوا أولياء حقيقيين كما دل عليه القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس بالآية تدل على أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فإذا قال لك الخصم مثلا أنت الآن اعترفت بالأولياء، فهل تعترف بكرامات الأولياء من كونهم يطيرون في الهواء، ومن كونهم يمشون على البحر، ومن كونهم يأتون بالأشياء العجيبة؟ أتنكر هذا أم لا؟ قل له لا، أنا لا أنكر هذا، لكن أنا لا أعترف لكل من أتانا بمثل هذه الأشياء بأمطار في الجو أو مشى على البحر أنه ولي. يحتمل أن يكون ولي، ويحتمل أن يكون بإعانة الشياطين. أما كرامات الأولياء فأنا لا أنكرها، ولكن قل عندي ميزان أجن به الولي الذي أثبت له الكرامة كهذه، وأثبت به المخلقة الشيطانية التي يفعل بها لا، حتى لا يلتبش علي كرامات الأولياء ومخرقة الشياطين. طيب ما هو هذا الميزان الذي ذكرته؟ قل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا رجل مؤتمر بأوامر القرآن، منتهن عن نواهي القرآن، عامل بالسنة، أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات وحافظ على المأمورات، ورأيناه يمشي على البحر، قلنا نعم هذه كرامة ولا شيء، وليس معنى أن أفضل وأرقى من الآخر لا، أو رأيناه يطيب نقول هذه كرامة ولا شيء. أما إذا رأيناه ترك واجبا أو فعل محرما نقول لا، هذه بإعانة الشياطين، هذا الميزان عندنا، هذه بإعانة الشياطين، هذه مخرقة وسحر لا نقبلها مهما فعل ومهما جاء بنا، جاءنا بمثل هذا. ولهذا قال بعضهم وبين السماء والأرض لو طار عابد وشار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. يعني إذا رأيته يسير على المياه الدوافق أو رأيته يطير أبدا لا تعترف له إلا إذا كان وزنت بهذا الميزان، وهو الميزان الشريعة، مؤتمرا بأوامرها منتهيا عن نواهيها، نقول هذه كرامة. ولا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي أنه أفضل وأكمل من غيره ممن لا كرامة له، لا، لأن هذه شيء أجره الله سبحانه وبحمده، والله قادر على كل شيء. وكما في قصة أيضا أبو مسلم، وكذلك يعلى ابن الحضرمي الذي سير خيله على البحر ومشت على البحر كما هو معلوم وكما هو مذكور في كتب السير والتواريخ، هذا لا مانع منه، لكن لا يلزم منه أننا ندعوهم ونندبهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فالله أبطل هذا كله وأمرنا أن لا ندعو إلا إياه وأن لا نسأل إلا إياه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، بل قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا يقول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله يفعل ذلك؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما تتذكرون تذكرا قليلا ترجعون به إلى ربكم. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ فكيف مع هذا نعدل عن إلى فلان وفلان، والله أمرنا أن لا نسأل إلا إياه. ثم أيضا لو قال الخصم نحن نطلب الشفاعة من هذا الولي أو من هذا النبي، فنقول يا رسول الله اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا لأن الله أعطاهم الشفاعة، نقول نعم صحيح أن نحن لا ننكر شفاعة النبي ولا ننكر شفاعة الأولياء، ولا ننكر شفاعة الصالحين ولا ننكر شفاعة الأفراط، فالأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، لكن نحن لم نؤمر بأن نسألهم الشفاعة. الشفاعة ملك لله، ولا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له. فنسأل الله شفاعة الرسول، نحن نسأل بأن نقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، والله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا كان المشفوع له من أهل التوحيد، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله قوله وعمله. فبهذا يبطل قول من قال إنا نطلب منهم الشفاعة أو نتوجه إلى الأولياء. ثم أيضا اعكس عليه قضية، قل أن تطلب الشفاعة من الميت، ونبي أخبرنا بأن نحن الذين نشفع لهذا الميت، لا نطلب منه الشفاعة، بل نحن أنا الذي أشفع له، أنا الحي. كيف الدليل أنك أنت اللي تشفع له؟ فالدليل ما رجاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فقيامنا نصلي على هذا الميت شفاعة له، نشفع له عند الله. أولا نستفتح صلاتنا بتعظيم الله وتكبيره بقولنا الله أكبر، ثم نقرأ الفاتحة متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، معترفين له بالحمد والثناء والمجد، وأنه هو مالك يوم الدين، وأن العبادة والاستعانة لا تكون إلا له، ثم سألناه هداية أن يهدينا صراطه المستقيم إلى آخره. ثم كبرنا ثانية، صلينا على النبي منوهين بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه مقدمة الدعاء، حري أن الله يجيب دعاءك. ثم الثالثة دعونا لهذا الميت وشفعنا له عند الله بقولنا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يعني ضيافته. كيف نعكس القضية ونقول: يا فلان اشفع لنا، المدد المدد يا عبد القادر، المدد يا أحمد البدوي، جئتك من بلاد بعيدة، أغثني أغثني، أو يا رسول الله أنقذني أنقذني. أين هذا من هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية؟ بهذا تعرف بطلان قول من ضل وداوى التفت إلى هؤلاء الأولياء وصرح لهم محض حق الله سبحانه وتعالى.
أيها الإخوة، حصل سقط يسير في بداية شرح الشيخ رحمه الله من المجلس الآتي، والذي لا يزال الحديث فيه متصلا بشرح ترجمة الباب 14.
قال: وكذلك يقصد إذا سافر لزيارة المشايخ والقبور. عندهم لو سافرت إلى قبر أحمد البدوي أو سافرت إلى أي جهة تقصد، إذا سافر ما تجزف الله. الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ما الذي أباح لنا أن نشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور؟ لا يجوز شد الرحل. ومع هذا يقولون تقصر الصلاة لشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور الصالحين. كل خبر من قوله ويترك. المعتمد في مثل هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما درج عليه سلف هذه الأمة الذين قال بهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. كذلك يقول الحنابلة وغيرهم: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تشد الرحلة لزيارة قبر الرسول. وهذه المسألة وإن كان الخلاف فيها عريض طويل، بل جماهير الناس يرون شد الرحل لزيارة الرسول، هذا الذي عليه أكثر. يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، مثل من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، لا يصح. ومن الحديث الأقرب أنه موضوع، من حج ولم يزرني فقد جفاني. طيب، نقول هذا غير صحيح، لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، حتى المعنى لا يمكن الرسول يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني. إذن يكون جفاء الرسول كفر، يعني إذا حجيت ولا زدت كافر، لأن من جفى الرسول وأبعد الرسول ولم يأتمر بأوان الرسول أو أبغض الرسول فهذا كفر على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومع هذا يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، ظاهر هذا وسلم يجب وجوبا أن كل من حج أن يزور الرسول قبل الرسول، وإذا لم يزوره فقد جفا، وجفاء الرسول كفر حينئذ، يدلك على فساد المعنى. كثير من العلماء تمسكوا بمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، وإن كان جمهور العلماء يرون استحباب شد الرحل لقبر النبي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. أما المحققون كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطة وابن تيمية وابن عبد الهادي وابن رجب، فهم لا يرون شد الرحل في قبر الرسول أبدا، ويستدلون بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. دل الحديث على تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة، لكن لو شد الرحل لزيارة المسجد نعم يسلم على الرسول، لكن كونه يفرد شد الرحل ويقصد بشد الرحل زيارة الرسول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهذا الحديث. لكن قد تقول الجمهور مش يجيب عن هذا الحديث، لأنك تقول الحديث صحيح لا تشد الرحال نهي، وقول لا تشد الرحال بالنفي، وجاء في بعض طرق الحديث إنما تشد الرحال أيضا بصيغة الحصر. فالذين قالوا باستحباب شد الرحل كالحنابلة والشافعية وغيرهم ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ نقول لك يقول يجيبون عن هذا الحديث، يقولون المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون في الحديث حل، وهذا الحلف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه. وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، دون المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون في الحديث حلف، وهذا الحلف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه. وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة، فالمستثنى يدل على أن هو المقصود بعدم شد الرحال مضمن، هذا يقوله الجمهور. والمقصود عندهم لو شددت الرحلة إلى الأزهر مسجد الأزهر أو المسجد الأموي دمشق هذا لا يجوز بحديث لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فتقديره لا تسد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. ماذا يقول المانعون؟ يقولون أخطأتم في هذا التقدير، ليس المراد كما قلتم، بل المستثنى منه أعم مما خصصتم. فتقدير الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله سواء مسجد غيره إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا تقدير. لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله فيدخل به القبور غيره إلا إلى ثلاثة مساجد، لأنها المواضع التي يتقرب بها إلى الله. قال الجمهور بتقديركم هذا تمنعون أجل شد الراحل للمسجد الحرام والحج وعرفة، لأن هذه مواضع يتقرب بها إلى الله. يقول المحققون هذا جاءت النصوص بتخصيصه وهو داخل في المسجد الحرام تابع للمسجد الحرام، ومع هذا جاءت النصوص بتخصيصه، فلهذا لا نجد أحدا من الصحابة مع شدتهم على الخير وحرصهم عليه أنهم كانوا يشدون الرحل لقبر ولا لمشهد ولا لغيره، فقد تورط الصحابة في سائر الأمصار ما نقل أنهم جاءوا شد الرحل لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأتون إلى المسجد يزور المدينة، مما يدل على أن شد الرحل أصلا هم في وسيلة إلى شد الرحل لغير من قبور الأولياء أو قبور الأنبياء. مسألة أخرى تتعلق بالموضوع، لو قلت مثلا يعني على رأي الجمهور الذين يقولون تستحب زيارة قبر النبي، هل مثل زيارة قبور الأنبياء الآخرين يستحب شد الرحل لزيارتهم؟ عندهم لا. ثم نعرف أيضا أن قبور الأنبياء لا ما قيل إن هود في اليمن وزكريا في الشام ويحيى كذا، يقول شيخ الإسلام وغيره يقول لا أصل له، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء أبدا ما عدا قبرين، قبر إبراهيم هو المعروف وثابت أن قبر الآن هو الموجود في فلسطين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير من الأنبياء من قولهم قبر هود في اليمن وقبر فلان في كذا فلا لا أصل له، بل خفيت قبورهم ولم يوقف لها على خبر ولم يعلم عينها، وإنما هذا دعاوى من الدجالين، هذا معنى ما يقوله ابن تيمية. ثم أيضا مسألة أخرى يتعين التنبيه عليها تتعلق بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام. نسمع قد تقول أنت الآن نسمع خطب المتعلمين وخطب الناس وبالإذاعات وبالصحف عندما يتكلمون على المسجد الأقصى القدس يسمون الثالث الحرمين وأولى قبلتين وأنقذوا ثالث الحرمين وما أشبه ذلك، هل نوافقهم على هذا؟ هل هو ثالث الحرمين؟ يقول لك كوهم هذا بعض مو ثالث الحرمين باتفاق المسلمين، مو بحرام المسجد الأقصى مو بحرام، بل قل ثالث المسجدين، هذا صحيح ثالث المسجدين أن الصلاة بخمسمائة صلاة هذا صحيح، أما من أن نسمي حرام كما هو الجاري الآن على ألسنة الكثيرين من الأساتذة والخطبة هذا لم يقل أحد من المسلمين البتة أن المسجد الأقصى حرام أبدا، ولا الحرم الإبراهيمي أيضا مسجد الخليل يسمونه الحرم الإبراهيمي كل هذا خطأ، إنما الحرم الحقيقي بإجماع الأمة هو حرم مكة هذا صحيح،
وكذلك مسجد الرسول حرم المدينة في قول جمهور العلماء وإلا فيه خلاف. أما المسجد الأقصى باتفاق المسلمين لا يسمى حرم، لأن معنى الحرم هو الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرفه، وهذه الأحكام لا يوجد شيء منها في المسجد الأقصى. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وقال إن تسمية المسجد الأقصى بحرم باطل باتفاق المسلمين. فمع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات والخطب والصحف والإذاعات والأساتذة وكل ثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين ولم يميزوا بين هذا وذاك. نعم
كثيرا ما يعبر بعض الكتاب الذين يتعلق بالجامعات الحرم الجامعي يعني مدى مثلا يعني هذا يخالف شرع مبلغ حرم الجامعي
هذا ما لا صرف، لكن من هذا اصطلاحي عندهم حرم الجامعي يمكن قصدهم الفينا، قصدهم الفينا يعني التابع له يعني نفس الجامعة ما الحرم، لأن المقصود بالحرم هو الحرم الحقيقي الذي لا يعضد شجره، وقسم الحرم الجامعي التعبير هذا خطأ على كل حال، لكن أمر بسيط لأن مرادهم بالحرم يعني ما قرب من مما يسمى فناؤه يسمى حرم الحرم الجامعي. ثم أيضا الحرم الجامعي تقييد قيد بالجامعي يعني، لكن المهم ما نسمع وشاء وذاع ولا ينكر أحد ولا ينتبه إلا وإلا القليل مسجد الأقصى حرم الثالث الحرمين
والقبلتين. هل هناك فروق بين حرم مكة والمدينة يعني في الأحكام؟
أي في
يعني فروق كبيرة.
أي في فروق. حرم مكة لا يجوز قطع شيء من الشجر أبدا، وخاصة النابت من جهة الأمطار. حرم المدينة يجوز قطع بعض الشجر للفلاحين بجعله وشادة وجعله جوشة يعني من يسمي محور حق المحالة وما ينتفع به الفلاحون، لأن أهل المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين حرم مكة قالوا إن أصحاب فلاح ونحتاج إلى الوشادة وإلى المسندة وإلى كذا وإلى، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الصيد لا يجوز صيده، لكن هل في جزاء؟ ما في جزاء بخلاف صيد مكة، فلو قتلت حمامة في مكة عليك شاة مثلا في المدينة لا يجوز لك، لكن هل عليك جزاء؟ لا ولا جزاء.
مدى صحة ما ورد في وجه
هذا عند الشافعية يرون أن حرم، لكن المرة من جمهور العلماء ولا الشافعي يرون وجه حرم، لكن ما
حد اللي ذكرت من الشافعي من
هذا اللي لا يمنحكم حتى أكونها وتبع للمجنون هذا صحيح النووي. نعم
حديث هذا المدينة من عين الجو حرم من أكثر فيها حلا أغوه فعليه أنه الله والملائكة والناس أجمعين ويقول الله من أكثر وعده من الآن مثلا يأوون روافق هؤلاء المشركين يأوونهم يجرونهم فنادق هل يدخلون في هذا الشيء؟
الروافق أشر من أشر من وطئ الحصى، الروافق أشر من وطئ الحصى، لكن ضعف الدين وضعفت الغيرة ورأف الولى والبراء، وحتى النصراني الكافر يقول لا أخونا الآن مع الأسف الولى والبراء. ومعنى قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، راح معناها
ولا قول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالأحاديث الآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن لما ضعف الدين وضعفت العقيدة وتزعزعت حصل ما حصل بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ضعف وضاع. ويقول ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، يقول إن العلم لما حمله أراذل الناس وسقطته ضعف وقعف في القلوب، واقتدى بهم تلاميذهم والمتعلمون منهم، فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضائعا لأن عقيدتهم ضعفت، ولأنهم لا يتمعرون ولا يتغيرون بما يرونه ويشاهدون المنكر، نشأوا على هذا وتعلموه من أساتذتهم الذين هم لم يتعلموا العلم لله، إنما هم من سقطة الناس وأرادلهم. فبسبب هذا يضعف الدين ويضعف الأمر ويضعف ويكشف المنكر. هذا معنى ما يقوله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأزيدك على هذا ما ذكر صاحب العصام في تاريخه سمط اللآلي وسمط النجوم العوالي، يقول إن نظام الملك قد غاب لما بنى المدرسة النظامية في بغداد وأكمل بناءها وأتمها، جلب لها العلماء والطلاب وأجرى لهم الرواتب وأغدق عليهم المال، فعلم علماء بخارى بنبأ هذه المدرسة فبكوا وأسفوا على العلم وأسفوا على الدين، واجتمعوا يبكون ويتأسفون، فبلغ نظام الملك تأسفهم، فما هي إلا مدرسة تعلم القرآن تعلم التفسير تعلم الحديث تعلم أصول الحديث مصطلح الحديث، والذي يعلم فيها هو أبو حامد الغزالي وأبو إسحاق الإسفرائيلي وأمثالهم من أئمة العلماء. قالوا ليس على هذا نبكي، نبكي العلم شريف لا يحمله إلا ذو النفوس السامية والأنفس الزكية، فيشرف العلم بشرف أهله، فإذا أجريت المرتبات للطلاب جاء سقطة الناس وأرادلهم والذين لا يريدون العلم لذاته بل لأجل الوظيفة أو لأجل نيل المال، فتعلموا العلم فأدركوه، فأصبح العلم رذيلا ساقطا برذالة وسقط في حملته. هذا يقول العصامي في تاريخه حينما بنيت المدرسة من النظامية. فالعلم شريف لا يطلبه إلا ذو النفوس الزكية، فإذا طلب من سقطة الناس وفسقت الناس وحملوا وعربوا أصبح رذيل ما له قيمة حتى في أنفس الناس لما يشاهدون من حملة من سيرة حملته. لا لموضع صواب صواب لموضع.
نعم شيخ، الذين ظلموا ما يدخل فيهم مدرسي الحق اللي حاهم وسمي زارهم واللعنون؟
نعم
ما يدخل فيهم الذين ظلموا يعني مدرسي
الحق؟ يدخلوا فيما قال العصامي وما قال علماء بخارى وراء النار، ان العلم اصبح ذليل به وذالة عاله. الظاهر ما على كل حال ما على كل حال ما هو مع الإجماع المتأخرين. أنا ذكر الشارح هنا أن الإجماع المتأخرين يعني غير معصوم وليس بحجة يعني معناه ذكر الشارح. لكن أنا أقول لا تخلو الأرض قائم لله إجماع المتأخرين على باطل بعيد قد لا يوجد. لكن لو فرضنا وجوده ما هو بالظاهر أن يقال ناسخ الإجماع الأول، بل الإجماع الأول هو الصحيح، وهذا يدل على أنه ليس بإجماع. يعني ننسخ الإجماع الأول ونقول يدل على عدم إجماع صحة الإجماع الأول بالإجماع الأخير، إيش مستند هذا؟ ما دام أن القرن الأول أفضل والقرن الثاني أفضل من الذي يليه والذي يليه أفضل، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون إلى آخره، وحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلى غير ذلك. كيف نصح إجماع المتأخرين المخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم؟ هذا مع أننا ما أعتقد وجود إجماع للمتأخرين بالمعنى الإجماع الصحيح. لا ما أعتقد هذا.
ما نسميه اتفاق، نسميه اتفاقا خالف
الإجماع. لا ينضبط، أنا عندنا ما ينضبط.
في فرق بين الاتفاق والإجماع؟
لا ينضبط.
في فرق بين الاتفاق وبين الإجماع. ويكون اتفاق بالنسبة إليهم، ولكن بالنسبة إلى موافقة للنصوص أو معارضتها يكون مخالف للإجماع.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية،
وقوله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تقدم لنا الاستغاثة، لأن الباب الترجمة باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. وسبق أن قلنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، وإنما تكون في الشدة، وهي أخص من الدعاء، فالدعاء عام، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، لأن الاستغاثة هي طلب النصر من المستغاث به، وطلب تفريج الكروبات من المستغاث به، إنما تكون في حالة الشدة والضيق، الدعاء في حالة الشدة والضيق وفي حالة الرخاء، فيكون كل استغاثة دعاء ولا عكس. وقوله: ولا تدع من دون الله، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تدع من دون الله ما لا ينفعك، والمراد به جميع الأمة، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، فغير الله لا يملك ضرا ولا يملك جلب نفع، ما هو إلا مخلوق ضعيف كغيره، أو جماد لا يشعر ولا يحس بمن دعاه ولا يعرف عنه شيئا، فلا يملك الضر، فلا يملك كشف الضر ولا يملك جلب النفع إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فكيف تدعو أحمد البدوي؟ كيف تدعو
أشرف الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم تأتي إلى قبره فتقول يا رسول الله المدد المدد اشفع لي يا رسول الله، نقول لك أخطأت، اسأل الله لا تسأل الرسول، فإن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ألم تقرأ قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ فلاحظ قوله يوم لا تملك نفس نكرة لنفس نكرة شيئا نكرة في سياق النهي، في سياق النفي، يوم لا تملك نكرة في سياق النفي، فهي تعم لا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفع أبدا، بل الملك لله والذي يملك ذلك. فإذا كان كذلك فكيف تدعو مع الله غيره، وكيف تطلب الشفاعة من غيره؟ فعليك ألا تسأل إلا الله. ثم الدعاء، تقدم أن قلنا لك إن الدعاء اسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلا النوعين تشملهما الآية. فدعاء العبادة ودعاء المسألة اشتملت عليهما الصلاة، فإنك منذ تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها بالتسليم فهي مشتملة على نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فلا يجوز لك أن تصرف شيئا من الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة لغير الله. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فدعاء المسألة معناه مثل قولك رب اغفر لي وارزقني، هذا دعاء مسألة. أدخلني الجنة، هذا دعاء مسألة. أنجني من النار، هذا دعاء مسألة. كل هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة مثل قولك لا إله إلا الله، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة، لأنك لم تطلب فيه شيئا من الله، لا لم تطلبه جنة، ولم تستعذ به من نار، ولم تطلبه مغفرة، إنما تعظمه وتقدسه بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة. لكن دعاء العبادة كما قلنا هو متضمن مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وكلا النوعين لا يصلح صرف شيء منهما لغير الله سبحانه وتعالى. ودلالة الالتزام ودلالة التضمن مذكورة في كتب الأصول وفي كتب المناطق، كتب علم المنطق، ومعناه أن دلالة التضمن هي التي يتضمنها ذلك الشيء، ودلالة الالتزام من لازم هذا الشيء وقوع هذا الآخر. فمن أمثلته في حق الله سبحانه وتعالى، فإن من صفات من أسماء الله الرحمن، فمن لازم أن الله رحيم، من لازم دلالة التضمن دلت على إثبات الذات، لا يمكن وجود رحمة بلا ذات. ودلالة الالتزام العلم، لا يمكن أن يرحم أحدا بدون أن يعلمه. فإذا أثبتنا لله الرحمة من لازمها نثبت له العلم، ونثبت له أيضا الذات وبقية الصفات. ومن أمثلة أيضا كما تقدمت الإشارة إليه دلالة التضمن، لو اشتريت بيتا مثلا من هذا الشخص، من هذا الرجل، اشتريته ب10,000 ريال، وقلت اشتريت بيتك الواقع بكذا، انتهى. البائع قال بشيل البيبان، طيب بديت أنت يا مشتري لي؟ قال ما أدخلت في العقد، انت شريت البيت لكن ما في انك شريت البيبان والدرائش وشريت ايضا الشقوق، انما نعمل الثابت، اما نفس البيبان ما نصينا عليها، فلهذا بشيل. يقول البائع، يقول لا، دخلت في العقد دلالة تضمن، هذا معنى التضمن. العقد تضمنها وإن كان لم تذكر، ما دام أنها في وسط المعقود عليه المبيع فكل ما هو ثابت ولم ينقل لم يكن منقولا فهو داخل في مشمى البيع، وإن لم يذكره البائع وإن لم يشترطه المشتري. هذا دلالة التضمن، هذا معنى دلالة التضمن. دلالة الالتزام ما هي في البيت، برا. إذا اشتريت مثلا بيت وهو برا كأن يكون لبيارة برا في الشارع، قال البائع أنا ما بعتك إلا البيت، البيارة ما دخلت في البيع، أبفتح عليها حمام في بيت إلا الثاني لأنها ما دخلت، لا شرطت عليه. يقول لا، دخلت في البيع التزاما، ما دام لها ساقي أو صبة تخرج من البيت وتصب في البيارة وإن كانت في الشارع برا ففي داخلة في البيع، ما لك حق تأخذها لبيتك الثاني. فإذا دخلت في العقد دلالة التزام لأنها خارجة عن ضمن المبيع لكن لها بها ارتباط، هذا معنى دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دل على أن كل ما لا يضر وكل ما لا ينفع لا يصلح أن يكون مدعوا. فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله إنك إذا من الظالمين أي من المشركين. وهذا النهي وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الأمة، وأن الله ينهانا أن ندعو الرسول بعد وفاته أو ندعو أحدا من الصحابة أو ندعو عبد القادر أو ندعو أي شخص ما، لا يجوز لنا، إنما ندعو من يملك الضر ومن يملك النفع والذي بيده أزمة الأمور يتصرف فيها بما تقتضي حكمته وإرادته وهو الله سبحانه وتعالى. ثم جاء إيضاح هذا في الآية بدا، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان الله هو الذي يكشف الضر إذا وقع بك فكيف تدعو غيره؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمعت هذه الأمة على إيصال نفع لك والله لم يقدره فإنه لا يصل إليك، أو أرادوا أن يضروك فإنهم لا يقدرون أبدا إلا إن كان الله كتب عليك هذا. فبهذا يتجه القلب إلى الخالق وينقطع القلب عن التعلق بالخلائق ويعرف أن الله هو الذي بيده الضر والنفع. فلهذا لا تتعلق القلوب بغير الله. ولكن يا للأسف كثيرا من البلاد المنتسبة إلى الإسلام ابتلوا بعبادة القبور والتعلق بغير الله ويقولون هؤلاء صلحاء يشفعون لنا عند الله ويرفعون حوائجنا إلى الله، وألفوا في ذلك المؤلفات الشاقطة الشاخبة الشخيفة التي قراءتها يندى منها الجبين، فضلا عن أن تكون مستقيمة أو لها أدلة تؤيدها.